بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فباسلوب المتوصله الى الامام ابي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، قال: ولما قدم على محمد من معسكر المأمون سعيد بن مالك بن قادم وعبد الله بن حميد بن قحطبة والعباس بن الليث مولى أمير المؤمنين ومنصور بن أبي مطر وكثير بن قادرة، ألطفهم وقربهم وأمر لمن كان قبض منهم الستة الأشهر برزق 12 شهرا، وزادهم في الخاصة والعامة، ولمن لم يقبضها بثمانية عشر شهرا. طبعا
صلى الله عليكم شيخنا. قال: ولما عزم محمد على خلع المأمون دعا يحيى بن سليم فشاوره في ذلك، فقال يحيى: أمير المؤمنين، كيف بذلك؟ لك مع ما قد وكد الرشيد على من بيعته على ما مع ما قد وكد الرشيد من بيعته وتوثق بها من عهده، والأخذ بالأيمان والأخذ للأيمان والشرائط في الكتاب الذي كتبه. فقال له محمد: إن رأي الرشيد كان فلتة شبهها عليه جعفر بن يحيى بسحره واستماله برقاه وعقده، فغرس لنا غرسا مكروها لا ينفعنا ما نحن فيه معه إلا بقطعه، ولا تستقيم لنا الأمور إلا باجتثاثه والراحة منه. فقال: أما إذا كان رأي أمير المؤمنين خلعه فلا يجاهر مجاهرة فيستنكرها الناس ويستشنعها العامة، ولكن تستدعي الجند بعد الجند والقائد بعد القائد، وتونسه بالألطاف والهدايا، وتفرق ثقاته ومن معه، وترغبهم بالأموال، وتستميلهم بالأطماع. فإذا أوهنت قوته واستفرغت رجاله وأمرته بالقدوم عليك، فإن قادما صار إلى الذي تريد منه، وإن أبا كنت قد تناولته وقد كل حده وهيض جناحه وضعف ركنه وانقطع عزه. فقال محمد: ما قطع أمرا كصريمة، أنت مهذار خطيب ولست بذي رأي، فزل عن هذا الرأي إلى الشيخ الموفق والوزير الناصح، قم فالحق بمدادك وأقلامك. قال يحيى: فقلت غضب يشوبه صدق ونصيحة، أشرت إلى رأي يخلطه غش وجهل. قال: فوالله ما ذهبت الأيام حتى ذكر كلامه وقرعه بخطئه وخرقه. قال سهل بن هارون: وقد كان الفضل بن سالم دس قوما اختارهم ممن يثق به من القواد والوجوه ببغداد ليكاتبوه بالأخبار يوما يوما، فلما هم محمد بخلع المأمون بعث الفضل بن الربيع إلى أحد هؤلاء الرجال يشعره فيما يرى من ذلك، فعظم الرجل عليه أمر نقض العهد للمأمون وقبح الغدر به. فقال له الفضل: صدقت، ولكن عبد الله قد أحدث الحدث الذي واجب به نقض ما أخذ الرشيد له. قال: أفتثبت الحجة عند العوام بمعلوم حدثه كما تثبت الحجة بما جدد من عهده؟ قال: لا. قال: أفحدث هذا منكم يوجب عند العامة نقض عهدكم ما لم يكن حدثه معلوما يجب به فسخ عهده؟ قال: نعم. قال الرجل ورفع صوته: بالله ما رأيتك اليوم رأي رجل يرتاد له النظر يشاور في رفع ملك في يده بالحجة ثم يصير إلى مطالبته بالعناد والمغالبة. قال: فأطرق الفضل مليا ثم قال: صدقتني الرأي واحتملت الثقل الأمانة، ولكن أخبرني إن نحن أغمضنا من قالة العامة ووجدنا مساعدين من شيعتنا وأجنادنا، فما القول؟ قال: أصلحك الله ولا أجنادك إلا من عامتك في أخذ بيعتهم وتمكن برهان الحق في قلوبهم، أفليس وإن أعطوك ظاهر طاعة هم مع ما تأكد من وثائق العهد في معارفهم؟ قال: فإن أعطونا بذلك الطاعة. قال: لا طاعة دون أن تكون على تثبت من البصائر. قال: نرغبهم بتشريف حظوظهم. قال: إذن يصير إلى التقبل ثم إلى خذلانك عند حاجتك إلى مناصحتهم. قال: فما ظنك بأجناد عبد الله؟ قال: قوم على بصيرة من أمرهم لتقدم بيعاتهم وما يتعاهدون من حظهم. قال: فما ظنك بعامتهم؟ قال: قوم كانوا في بلوى عظيمة من تحيف ولاتهم في أموالهم ثم في أنفسهم، صاروا به إلى الأمنية من المال والرفاغة في المعيشة بالغين. فهم يدافعون عن نعمة حادثة اليوم ويتذكرون برية لا يأمنون العودة إليها. قال: فهل من سبيل استفساد عظماء البلاد عليه لتكون محاربتنا إياه بالمكيدة من ناحيته لا بالزخرف نحوه لمناجزته. زخرف ولا زحف؟ قال: أما الضعفاء فقد صاروا له إلبا لما نالوا به من الأمان والنصفة، وأما ذوو القوة فلم يجدوا مطعنا ولا موضع حجة، والضعفاء السواد الأكثر. قال: وما أراك أبقيت لنا موضع رأي في اعتزالك إلى أجنادنا، ولا تمكن النظر في ناحيته باحتيالنا ولا تمكن النظر في ناحيته باحتيالنا ثم أشد من ذلك ما قلت به، وهنة أجنادنا ثم أشد من ذلك ما قلت به وهنة أجنادنا وقوة أجناده في مخالفته. وما تسخو نفس أمير المؤمنين بترك ما لا يعرف من حقه، ولا نفسي بالهدنة مع تقدم جرى في أمره. وربما أقبلت الأمور مشرفة بالمخافة ثم تكشف عن الفلج أو الفلج والدرك في العاقبة ثم تفرقا. قال: وكان الفضل بن الربيع أخذ بالمراصد لئلا تجاوز الكتب الحد، فكتب الرسول مع امرأة وجعل الكتاب وديعة في عود منقور من أعواد الإكاف، وكتب إلى صاحب البريد بتعجيل الخبر. وكانت المرأة تمضي على المسارح كالمجتازة من القرية إلى القرية لا تهاج ولا تفتش. وجاء الخبر إلى المأمون موافقا لسائر ما ورد عليه من الكتب قد شهد بعضها ببعض. فقال لذي الرياستين: هذه أمور قد كان الرأي أخبر عن عيبها، ثم هذه طوالع تخبر عن أواخرها، وكفانا أن نكون مع الحق ولعل كرها يسوق خيرا. قال: وكان أول ما دبره الفضل بن سالم بعد ترك الدعاء للمأمون وصحة الخبر به أن جمع الأجناد التي كان أعدها بجنبات الري مع أجناد قد كان مكنها فيها وأجناد للقيام بأمرهم. وكانت البلاد أجدبت بحضرتهم، فأعد لهم من الحمولة ما يحمل إليهم من كل فج وسبيل، حتى ما فقدوا شيئا احتاجوا إليه، وقاموا بالحد لا يتجاوزونه ولا يطلقون يدا بسوء في عامد ولا مجتاز. ثم أشخص طاهر بن الحسين في من ضم إليه من قواده وأجناده، فسار طاهر مغذا لا يلوي على شيء حتى ورد الري فنزلها وأكل بأطرافها ووضع مسارحه وبث عيونه وطلائعه. فقال بعض شعراء خراسان: رمى أهل العراق ومن عليها إمام العدل والملك الرشيد الملك رمى أهل العراق ومن عليها إمام العدل والملك الرشيد بأحزم من مشى رأيا وحزما وكيدا نافذا فيما يكيد، بداهية نآد فقيق يشيب لهول صولتها الوليد. وذكر أن محمدا وجه عصمة بن حماد بن سالم إلى همذان في 1000 رجل، وله حرب كور الجبل وأمره بالمقام بهمذان، وأن يوجه مقدمته إلى ساوه، واستخلف أخوه عبد الرحمن بن حماد على الحرس، وجعل الفضل بن الربيع وعلي بن عيسى يلهبان محمدا ويبعثان على قلع المأمون والبيعة لابنه موسى. وفي هذه السنة عقد محمد بن هارون في شهر ربيع الأول لابنه موسى على جميع ما استخلفه عليه، وجعل صاحب أمره كله علي بن عيسى بن ماهان، وعلى شرطه محمد بن عيسى بن نهيك، وعلى حرسه عثمان بن عيسى بن نهيك، وعلى خراجه عبد الله بن عبيدة، وعلى ديوان الرسائل علي بن صالح صاحب المصلى. وفي هذه السنة غزو الروم على ميخائيل صاحب الروم، فهرب وترهب وكان ملكه 2 سنة فيما قيل، وفيها مالك على الروم ليون القائد، وفيها صرف محمد بن هارون إسحاق بن سليمان عن حمص، وولاها عبد الله بن سعيد الحرشية، ومعه عافية ابن سليمان، فقتل عدة من وجوههم وحبس عدة، وحرق مدينتهم من نواحيها بالنار، فسألوه الأمان فأجابهم فسكنوا ثم هاجوا، فضرب أعناق عدة منهم. ثم دخلت سنة 95 و100 ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث. فمن ذلك ما كان من أمر محمد بن هارون بإسقاط ما كان ضرب لأخيه المأمون من الدنانير والدراهم بخراسان في سنة 94 و100، لأن المأمون كان أمرا لا يثبت فيه اسم محمد، وكان يقال لتلك الدنانير والدراهم الرباعية أو الرباعية، وكانت لا تجوز حينها. وفيها نهى الأمين عن الدعاء على المنابر في أمره كله للمأمون، والقاسم أمر بالدعاء له عليها ثم من بعده لابنه موسى. فذلك في صافر من هذه السنة، وابنه موسى يومئذ طفل صغير، فسماه الناطق بالحق، وكان ما فعل من ذلك عن رأي الفضل بن الربيع. فقال في ذلك بعض الشعراء: أضاع الخلافة غش الوزير، وفسق الأمير، وجهل المشير، ففضل وزير وبكر مشير، يريدان ما فيه حتف الأمير. فبلغ ذلك المأمون فتسمى بإمام الهدى، وكتب بذلك عقد الإمرة لعلي بن عيسى. وفيها عقد محمد لعلي بن عيسى بن مهانة يوم الأربعاء لليلة خلت من شهر ربيع الآخر على كور الجبل كلها، نهى وهمذان وقم وأصفهان حربها وخراجها. وضم إليه جماعة من القواد، وأمر له فيما ذكر ب 200 ألف دينار، ولولده ب 50 ألف دينار. وأعطى الجند مالا عظيما، وأمر له من السيوف المحلات ب 2000 سيف و6000 ثوب للخلع. وأحضر محمد أهل بيته ومواليه وقواده المقصورة بالشماسية يوم الجمعة لثمان خلون من جماد الآخرة. فصلى محمد الجمعة ودخل، وجلس لهم ابنه موسى في المحراب ومعه الفضل بن الربيع وجميع من أحضر. فقرأ عليهم كتابا من الأمين يعلمهم رأيه فيهم وحقه عليهم وما سبق له من البيعة متقدما مفردا بها، ولزوم رأيه فيهم ولزوم ذلك لهم. وما أحدث عبد الله من التسمي بالإمامة والدعاء إلى نفسه وقطع ذكره في دور الضرب والطرز، وأن ما أحدث من ذلك ليس له ولا ما يدعي من الشروط التي شرطت له بجائزة له. وحثهم على طاعته والتمسك ببيعته. وقام سعيد بن الفضل الخطيب بعد قراءة الكتاب فعرض ما في الكتاب بتصديقه والقول بمثله، ثم تكلم الفضل بن الربيع وهو جالس فبالغ في القول وأكثر، فذكر أنه لا حق لأحد في الإمامة والخلافة إلا لأمير المؤمنين محمد الأمين، وأن الله لم يجعل لعبد الله ولا لغيره في ذلك حظا له ولا نصيبا. فلم يتكلم أحد من أهل بيت محمد ولا غيرهم ولا غيرهم بشيء إلا محمد بن عيسى بن ناهيك ونفر من وجوه الحرس. وقال الفضل بن الربيع في كلامه: إن الأمير موسى بن أمير المؤمنين قد أمر لكم يا معاشر أهل خراسان من صلب ماله ب 3000 درهم تقسم بينكم. ثم انصرف الناس، وأقبل علي بن عيسى على محمد يخبره أن أهل خراسان كتبوا إليه يذكرون أنه إن خرجه أطاعوه وانقادوا معه. وفيها شخص علي بن عيسى إلى الري في حرب إلى حرب المأمون. ذكر الخبر عن شخوصه إليها وما كان من أمره في شخوصه ذلك. ذكر الفضل بن إسحاق أن علي بن عيسى شخصا من مدينة السلام عشية الجمعة ل 15 خلت من جماد الآخرة سنة 95 وبها، شخص عشية تلك فيما بين صلاة الجمعة إلى صلاة العصر إلى معسكره بنهر بين ببا بين، فقام فيه في زهاء 40 ألفا، وحمل معه قيد فضة ليقيد به المأمون بزعمه. وشخص معه محمد الأمين إلى النهروان يوم الأحد 60 من جماد الآخرة، فعرض بها الذين ضموا إلى علي بن عيسى، ثم أقام بقية يومه ذلك بالنهروان، ثم انصرف إلى مدينة السلام. وأقام علي بن عيسى بالنهروان 3 أيام، ثم شخص إلى ما وجه إليه مسرعا حتى نزل همذان، وعلى عليه عبد الله بن حميد بن قحطان. وقال: كان محمد كتب إلى عصمة بن حماد بالانصراف في خاصة أصحابه، وضم بقية العسكر وما فيه من الأموال وغير ذلك إلى علي بن عيسى، وكتب إلى أبي ذؤلف القاسم وأبي ذؤلف القاسم بن عيسى بالانضمام إليه فيما معه من أصحابه، وهجع معه إلى ابن عبد الله الحضرمي وأمر له بالفرض. ثم عقد لعبد الرحمن بن جبلة الأبناوي على الدينور، وأمره بالسير في بقية أصحابه، وجمعوا 2000 درهم حملت إليه قبل ذلك. ثم شخص علي بن عيسى من مذال يريد الري قبل ورود عبد الرحمن عليه، فسار حتى بلغ الري على تعبئة، فلقيه طاهر بن الحسين وهو في أقل من 4000، وقيل كان في 3800. وخرج من عسكر طاهر 3 أنفس إلى علي بن عيسى يتقربون إليه بذلك، فسألهم من هم ومن أي البلاد هم، فأخبره أحدهم أنه كان من جند عيسى أبيه الذي قتله رافع. قال: فأنت من جندي؟ فأمر به فضرب 200 صوتا، واستخف بالرجلين، وانتهى الخبر إلى أصحاب طاهر، فازدادوا جدا في محاربته ونفورا منه. فذكر أحمد بن هشام أنه لم يكن ورد عليهم الكتاب من المأمون بأن تسمى بالخلافة إذ التقيا، وكان أحمد على شرطة طاهر، فقلت لطاهر: قد ورد علي بن عيسى في من ترى فإن ظهرنا له. فقال: أنا عامل أمير المؤمنين وأقررنا له بذلك، لم يكن لنا أن نحاربه. فقال لي طاهر: لم يجئني في هذا شيء. فقلت: دعني وما أريد. قال: شأنك؟ قال: فصعدت المنبر فقلعت محمدا ودعوت بالمأمون بالخلافة، وسرنا من يومنا أو من غد أو من غد أو من غد يوم السبت، وكان ذلك في شعبان سنة 95 أو 100. فنزلنا قسطانة، وهي أول مرحلة من الري إلى العراق، وانتهى علي بن عيسى إلى برية يقال لها مشكوية، وبيننا وبينه 7 فراسخ، وجعلنا مقدمتنا على فرسخين من جنده. وكان علي بن عيسى ظن أن طاهرا إذا رآه يسلم له إليه العمل. فلما رأى الجد منه قال: هذا موضع مفازة وليس موضع مقام. فأخذ يساره إلى رستاق يقال له رستاق بني الرازي، وكان معنا الأتراك. فنزلنا على نهر ونزل قريبا منا، وكان بيننا وبينه دكادك وجبال. فلما كان في اخر الليل جاءني رجل فاخبرني ان علي بن عيسى دخل الري وقد كان كاتبهم، فاجابوه. فخرجت معه الى الطريق، فقلت له: هذا طريقهم، ومن هنا اثر حافر، وما يدل على انه سار. وجئت الى طاهر فانبهته، فقلت له: تصلي؟ قال: نعم. فدعا بماء فتهيأ، فقلت له الخبر كيت وكيت. واصبحنا، فقال لي: تركب؟ فقال لي: تركب. فوقفنا على الطريق، فقال لي: هل لك أن تجوز هذه الدكادك؟ فأشرفنا على عسكر علي بن عيسى وهم يلبسون السلاح، فقال: ارجع، أخطأنا. فرجعنا، فقال لي: أخرج أصحابنا. قال: فدعوت المأمونية والحسن بن يونس المحاربية والرستمية، فخرجوا جميعا. فكان على الميمنة المأموني وعلى الميسرة الرستمية ومحمد بن وصب. قال: أقبل علي في جيشي، فامتلأت الصحراء بياضا وصفرة من السلاح والمذهب، وجعل على ميمنته الحسين بن علي، ومعه أبو دلاف القاسم بن عيسى بن إدريس، وعلى ميسرته آخر، وكروا فهزمونا حتى دخلوا العسكر. فخرج إليهم الساعة السعواء، فخرج إليهم الساعة السعواء فهزموهم. الساعة يعني السعاء، يعني ماشيين على رجلهم رجالة. قال: وقال طاهر لما رأى علي بن عيسى: هذا ما لا قبل لنا به،
نعم،
ولكن
الساعة يعني الصعاه يعني.
أحسن الله صحيح. ولكن نجعلها خارجية. فقصد قصد القلب، فجمع 700 رجل من الخوارزمية، فيهم ميكائيل وسبسل وداوود سياه. وقال أحمد بن هشام: قلنا لطاهر: نذكر علي بن عيسى البيعة التي كانت والبيعة التي أخذها وللمأمون، خاصة على معاشر أهل خراسان. فقال: نعم. قال: فعلقناهما على رمحين، وقمت بين الصفين، فقلت: الأمان، لا ترمونا ولا نرميكم. فقال علي بن عيسى: ذلك لك. فقلت: يا علي بن عيسى، لا تتقي الله؟ أليس هذه نسخة البيعة التي أخذتها أنت خاصة؟ اتق الله، فقد بلغت باب قبرك. فقال: من أنت؟ قلت: أحمد بن هشام. وقد كان علي بن عيسى ضربه 400 صوت. فصاح علي بن عيسى: يا أهل خراسان، من جاء به؟ من جاء به فإن له 1000 درهم، عفوا، من جاء به فله 1000 درهم. قال: وكان معنا قوم بخارية فرموه وقالوا: نقتلك ونأخذ مالك. وخرج من عسكره العباس بن الليث مولى المهدي، وخرج رجل يقال له حاتم الطائي، فشد عليه طاهر وشد يديه على مقبض السيف فضربه فصرعه فقتله. وشد داود سياه على علي بن عيسى فصرعه ولا يعرفه. وكان علي بن عيسى على برذول الأرحل حمله عليه محمد، وذلك يكره في الحرب ويدل على الهزيمة. قال: فقال داود: ناري اسنان كتبم كتبتم. قال: فقال طاهر الصغير، وهو طاهر بن التاجي: علي بن عيسى أنت؟ قال: نعم. قال: أنا علي بن... قال: نعم، أنا علي بن عيسى. وظن أنه يهاب فلا يقدم عليه أحد، فشد عليه فذبحه بالسيف، ونازع محمد بن مقاتل بن صالح الرأس، فناتف محمد خصلة من لحيته فذهب بها إلى طاهر وبشره، وكانت ضربة طاهر هي الفتح. فسمي يومئذ ذا اليمينين بذلك السبب، لأنه أخذ السيف بيديه جميعا. وتناول أصحابه النشاب فليرمونا، فلم أعلم بقتل علي حتى قيل: قتل والله الأمير. فتبعناهم فرسخين ووقفونا 12 مرة، كل ذلك نهزمهم. فلحقني طاهر بن التاجي ومعه رأس علي بن عيسى، وكان آل أن ينصب رأس أحمد عند المنبر الذي خلع عليه محمد. وقد كان علي آمر أن يهيأ له الغداء والري. قال: فانصرفت فوجدت عيبة علي فيها درعة وجبة وغلالة، فلبستها وصليت وشد ركعتين شكرا لله تبارك وتعالى. ووجدنا في عسكره 700 كيس، في كل كيس 1000 درهم. ووجدنا عدة بغال عليها صناديق في أيدي هؤلاء البخارية الذين شتموه وظنوا أنه مال، فكسروا الصناديق فإذا فيها خمر سوادي، وأقبلوا يفرقون القنانية وقالوا: عملنا الجد حتى نشرب. قال أحمد بن هشام: وجئت إلى مضرب طاهر وقد اغتم لتأخري عنه، فقال لي: البشرى هذه خصلة، هذه خصلة من لحية علي. فقلت له: البشرى هذا رأس علي. قال: فأعتق طاهر من كان بحضرته من غلمانه شكرا لله، ثم جاءوا بعلي وقد شد الأعوان يديه إلى رجليه، فحمل على خشبة كما يحمل الحمار الميت، وأمر به فلف في لبد أو أمر به فلف في لبد وألقي في بئر. قال: وكتب إلى ذي الرياستين بالخبر. قال: فسارت الخريطة وبين مروة وذلك الموضع نحو من 50 و200 فرسخ، ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد، وردت عليهم يوم الأحد. قال ذو الرياستين: كنا قد وجهنا أرثمة واحتشدنا في السلاح مددا، وسار في ذلك اليوم وشايعه المأمون، فقلت للمأمون: لا تبرح حتى يسلم عليك بالخلافة، فقد وجبت لك، ولا نأمن أن يقال يصلح بين الأخوين. فإذا سلم عليك بالخلافة لم يمكن أن ترجع. فتقدمت أنا وهرثمة والحسن بن سالم فسلمنا عليه بالخلافة، وتبادر شيعة المأمون، فرجعت وأنا كال تعب، لم أنم 3 أيام في جهاز هرثمة. فقال لي القادم: هذا عبد الرحمن بن مدرك، وكان يلي البريد، ونحن نتوقع الخريطة لنا أو علينا. فدخل وسكت. قلت: ويلك، ما وراءك؟ قال: الفتح، فإذا كتاب طاهر إلي أطال الله بقاءك، وكبت أعداءك، وجعل من يشنأك فداءك. كتبت إليك ورأس علي بن عيسى بين يدي، وخاتمه في إصبعي، والحمد لله رب العالمين. فوثبت إلى دار أمير المؤمنين، فلاحقني الغلام بالسواد، فدخلت على المأمون فبشرته وقرأت عليه الكتاب، فأمر بإحضار أهل بيته والقواد ووجوه الناس، فدخلوا فسلموا عليه بالخلافة. ثم أراد رأس علي يوم الثلاثاء فطيف به في خراسان، وذكر الحسن بن أبي سعيد قال: عقدنا لطاهر سنة 94 و100، فاتصل عقده إلى الساعة. وذكر محمد بن يحيى بن عبد الملك النيسابوري قال: لما جاء نعي علي بن عيسى وقتله إلى محمد بن زبيدة، وكان في وقته ذلك على الشط يصيد السمك، فقال للذي أخبر الدنيا بتاجن وقال بيه سمك، فقال الذي أخبره: ويلك، دعني، فإن كوثرا قد اصطاد سمكتين وأنا ما اصطدت شيئا بعد. قال: وكان بعض أهل الحسد يقول: ظن طاهر أن عليا يعلو عليه، وقال: متى يقوم طاهر لحرب علي مع كثرة جيشه وطاعة أهل خراسان له؟ فلما قتل علي تضاءل وقال: والله لو لقيه طاهر وحده لقاتله في جيشه حتى يغلب أو يقتل دونه. وقال رجل من أصحاب علي: له بأس ونجدات في قتل علي ولقاء طاهر، لقينا الليث مفترسا لديه، وكنا ما ينهنهنا اللقاء، نخوض الموت والغمرات قدما إذا ما كر ليس به خفاء، فضعضع ركبنا فلما التقينا وراح الموت وانكشف الغطاء، وأردى كبشنا والرأس منا كأن بكفه كان القضاء. ولما انتهى الخبر بقتل علي بن عيسى إلى محمد والفضل، بعث إلى نوفل خادم المأمون، وكان وكيل المأمون ببغداد وخازنه، وقيمه في أهله وولده وضياعه، وموالي عن لسان محمد، فأخذ منه 1000 درهم التي كان رشيد، وصل من المأمون وقبض ضياعه وغلاته بالسواد، وولى عمالا من قبله، وأجه عبد الرحمن الأبناوي بالقوة والعدة، فنزل همذان. وذكر بعض من سمع عبد الله بن خازم عند ذلك يقول: يريد محمد إزالة الجبال وفل العساكر بتدبيره والمنكوس من تظهيره. هيهات، هو والله كما قال الأول: قد ضيع الله ذودا أن تراعيها. ولما بايع محمد لابنه موسى ووجه علي بن عيسى، قال شاعر من أهل بغداد في ذلك: لما رأى تشاغل محمد بلهوية وبطالته وتخليته عن تدبير علي والفضل بن الربيع، أضاع الخلافة غش الوزير وفسق الإمام وجهل المشير، ففضل وزير وبكر مشير يريدان ما فيه حتف الأمير، وما ذاك إلا طريق غرور، وشر المسالك طرق الغرور، لواط الخليفة أعجوبة، وأعجب منه خلاق الوزير. فهذا يدوس وهذا يداس، كذاك لعمري اختلاف الأمور، فلو يستعينان هذا بذاك لكانا بعرضة أمر ستير، ولكن ذا لج في كوثر ولم يشف ذا دعاس الحمير، فشنع فعلاهما منهما وصار خلافا كبول البعير. وأعجب من ذا وذا أننا نبايع للطفل فينا الصغير، ومن ليس يحسن غسل استه ولم يخل من بوله حجر ولم يخل من بوله حجر ظير. وما ذاك إلا بفضل وبكر يريدان نقض الكتاب المنير، وهذان لولا انقلاب الزمان أفي العير هذا أم في العير هذان أم في النفير. ولكنها فتن كالجبال ترفع فيها الوضيع الحقير، فصبرا ففي الصبر خير كثير، وإن كان قد ضاق صدر الصبور، فيا رب فاقبضهما عاجلا إليك وأوردهم عذاب السعير، ونكل بفضل وأشياعه وصلبهم حول هذه الجسور. وذكر أن محمدا لما بعث إلى المأمون في البيعة لابنه موسى وأجه الرسول إليه في ذلك، كتب المأمون جواب كتابه: أما بعد، فقد انتهى إلي كتاب أمير المؤمنين منكرا لإبائي منزلة تهضمني بها وأرادني على خلاف ما يعلم من الحق فيها. ولعمري أن لو رد أمير المؤمنين الأمر إلى النصفة فلم يطالب إلا بها ولم يوجب نكرة على تركها، لم بسطت بالحجة مطالع مقالته. ماشي. ولا كنت محجوجا بمفارقة ما يجب من طاعتي، فأما وأنا مذعن بها وهو على ترك أعمالها، فأولى به أن يدير الحق في أمره ثم يأخذ به ويعطي من نفسه، فإن صرت إلى الحق فرغت عن قلبه، وإن أبيت الحق قام الحق بمعذرته. وأما ما وعد من بر بطاعته وأوعد من الوطأة بمخالفته، فلا أحد فارق الحق في فعله فأبقى للمستبين موضع ثقة بقوله والسلام. قال: وكتب إلى علي بن عيسى لما بلغه ما عزم عليه: أما بعد، فإنك في ظل دعوة لم تزل أنت وسلفك بمكان ذب عن حريمها، وعلى العناية بحفظها ورعاية لحقها، توجبون ذلك لأئمتكم وتعتصمون بحبل جماعتكم وتعطون بالطاعة من أنفسكم، وتكونوا نادا على أهل مخالفتكم وحرب وحزبا وحزبا وأعوانا لأهل موافقتكم أو حزبا، وتؤثرونهم على الآباء والأبناء، وتتصرفون فيما تتصرفون فيه من منزلة شديدة ورجاء. لا تغلقوا
وتتصرفون
المغلق.
فيما تصرفوا فيه.
نعم. وتتصرفون فيما تصرفوا فيه من منزلة شديدة ورجاء، لا ترون شيئا أبلغ في صلاحكم من الأمر الجميع لألفتكم، ولا أحرى لبواركم مما دعا إلى شتات كلمتكم. ترون من رغب عن ذلك جائرا عن القصد وعن أمه على منهاج الحق، ثم كنتم على أولئك سيوفا من سيوف نقم الله، فكم من أولئك قد صاروا وديعة مسبعة فكم من أولئك قد صاروا وديعة مسبعة وجزرا
جزرا
جامدة.
جميلة.
عندي فتح الاثنين، جزورا.
جزرا جامدة مصباح ولا وديعة
قد سافت الرياح في وجهي وتداعت السباع إلى مصرعي غير ممهد ولا مؤسد، قد صار إلى أمة غير عاجل حظه ممن كانت الأئمة تنزلكم لذلك، بحيث
فقد صار
تقدموا
من أولئك
أنفسكم من أثقلكم في أمورها والتقدير
فكم من أولئك
والتقدير. نعم.
فكم من أولئك قد صاروا وديعة مسبعة وجزرا جامدة.
وديع يعني إيه صار؟
أرض مسبعة يعني
مسبعة بقى، مأسدة ومسبعة مذأبة
مسبعة.
مسبعة. فكم من أولئك قد صاروا وديعة مسبعة وجزرا جامدة، قد سفت الرياح في وجهه وتداعت السباع إلى مصرعه، غير ممهد ولا مؤسد، قد صار إلى أمه وغير عاجل حظه ممن كانت الأئمة تنزلكم لذلك، بحيث أنزلتم أنفسكم من الثقة بكم في أمورها والتقديمات والتقدمة في آثارها، وأنت مستشار بها كثير من سراتها وقاصدها، حتى بلغ الله بك في نفسك أن كنت قريع أهل دعوتك والعالم القائم بمعظم أمر أئمتك. إن قلت ادنوا دنوا، وإن أشرت أقبلوا، وإن أشرت أقبلوا أقبلوا، وإن أمسكت وقفوا وأقروا وئاما لك واستنصاحا، وتزداد نعمة مع الزيادة في نفسك، ويزدادون نعمة مع الزيادة لك بطاعتك، حتى حللت المحل الذي قربت به من يومك. من قرض فيما دونه أكثر مدتك لا ينتظر بعدها إلا ما يكون ختام عملك من خير، فيرضى ما تقدم من صالح فعلك أو خلاف ما أو أو خلاف من خير أو خلاف أو خلاف، فيظل له متقدم سعيك. وقد ترى يا أبا يحيى حالا عليها، جالوت أهل نعمتك والولاة القائمة بحق إمامتك من طعن في عقدة كنت القائم بشدها، وخثر بعهود توليت معاقد أخذها. خثر يبدأ فيها بالأخصين حتى أفضى الأمر إلى العامة من المسلمين بالأيمان المحرزة والمواثيق المؤكدة أو المؤكدة، وما طلع مما يدعو إلى نشر كلمة وتفريق أمر أمة وشتت أمر جماعة، وتتعرض به لتبديل نعمة وزوال ما واطئت الأسلاف من الأئمة، ومتى زالت نعمة من ول من ومتى زالت نعمة من ولاة أمركم وصل زوالها إليكم في خواص أنفسكم إمامين. ولن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وليس السعي في نشرها بساع فيها على نفسه دون السعي على حملتها القائمين بحرمتها. قد عرضهم أن يكونوا جزرا لأعدائهم، جزرا لأعدائهم، وطعمة قوم تتظفر مخاربهم في دمائهم. ومكانك المكان الذي إن قلت رجع إلى قولك، وإن أشرت لم تتهم في نصيحتك، ولك مع إيثار الحق الحظوة عند أهل الحق، ولا سواء من حظي بعاجل مع فراق الحق فأوبق نفسه في عاقبته، ومن أعان الحق فأدرك به صلاح العاقبة مع وفور الحظ في عاجلته. وليس لك ما تستدعى ولا عليه ما تستعطف، ولكنه حق من حق أحسابك يجب ثوابه على ربك، ثم على من قمت بالحق فيه من أهل إمامتك. فإن أعجزك قول أو فعل فصر إلى الدار التي تأمل فيها على نفسك وتحكم فيها برأيك، وتنحاز إلى من يحسن تقبلا لصالح فعلك، ويكون مرجعك ويكون مرجعك إلى عقدك وأموالك، ولك بذلك الله، وكفى بالله وكيلا. وإن تعذر ذلك بقية على نفسك فإمساكا بيدك وقولا بحق ما لم تخف وقوعه بكرهك، فلعل مقتديا بك مرتبطا بنهيك، ثم أعلمني رأيك أعرفه إن شاء الله. قال: فأتى علي بالكتاب إلى محمد فشب أهل النكث من الكفاة من تلهيبه فشد أهل النكث من الكفاة من تلهيبه وأوقدوا نيرانه، وأعان على ذلك حمية قدرته وتساقط طبيعته ورد الرأي إلى الفضل بن الربيع لقيامه كان بمكانفته. وكانت كتب ذي الرياستين ترد إلى الدسيس الذي كان يشاوره في أمره إن أبى القوم إلا عزمة الخلاف، فألطف لأن يجعلوا أمره لعلي بن عيسى، وإنما خص ذو الرياستين عليا بذلك لسوء أثره في أهل خراسان واجتماع رأيهم على ما كرهه، وإن العامة قائلة بحربه. فشاور الفضل الدسيس الذي كان يشاوره فقال: علي بن عيسى إن فعل لم ترمهم بمثله في بعد صوبه وسخاوة نفسه ومكانه في بلاد خراسان في طول ولايته عليهم وكثرة صنائعه فيهم، ثم هو شيخ الدعوة وبقية أهل المشايعة، فأجمعوا على توجيه علي، فكان من توجيهه ما كان. وكان يجتمع للمأمون بتوجيه علي جندان أجناده الذين يحاربه بهم، والعامة من أهل خراسان حرب عليه لسوء أثره فيهم، وذلك رأي يكثر الأخطار به إلا في صدور رجال ضعاف الرأي لحال علي في نفسه وما تقدم له ولسلفه، فكان ما كان من أمره ومقتله. فذكر سهل أن عمرو بن حفص مولى محمد قال: دخلت على محمد في جوف الليل وكنت من خاصته أصل إليه حيث لا يصل إليه أحد من مواليه وحشمه، فوجدته والشمع بين يديه وهو يفكر، فسلمت عليه فلم يرد علي، فعلمت أنه في تدبير بعض أموره، فلم أزل واقفا على رأسه حتى مضى أكثر الليل، ثم رفع رأسه إلي فقال: أحضرني عبد الله بن خازم. مضيت إلى عبد الله فأحضرته، فلم يزل في مناظرتي حتى انقضى الليل، فسمعت عبد الله وهو يقول: أنشدك الله يا أمير المؤمنين أن تكون أول الخلفاء نكث عهده ونقض ميثاقه واستخف بيمينه ورد رأي الخليفة قبله، فقال: اسكت لله أبوك، فعبد الملك كان أفضل منك رأيا وأكمل نظرا، حيث يقول: لا يجتمع فحلان في هجمة. قال عمرو بن حفص: وسمعت محمدا يقول للفضل بن الربيع: ويلك يا فضل، لا حياة مع بقاء عبد الله وتعرضه، ولا بد من خلعه، والفضل يعينه على ذلك ويعيده أن يفعل، وهو يقول: فمتى ذلك؟ إذا غلب على خراسان وما يليها. وذكر بعض خدم محمد أن محمدا لما هم بخلع المأمون والبيعة لابنه جمع وجوه القواد، فكان يعرض عليهم واحدا واحدا فيأبونه، وربما ساعده قوم حتى بلغ إلى خزيمة بن خازم فشاوره في ذلك، فقال: يا أمير المؤمنين، لم ينصحك من كذبك ولم يغشك من صدقك. لم ينصحك من كذبك ولم يغشك من صادقك. لا تجرئ القواد على الخلع فيخلعوك، ولا تحملهم على نكث العهد فينكثوا عهدك وبيعتك، فإن الغادر مخذول والناكث مفلول. وأقبل علي بن عيسى بن مهان فتبسم محمد ثم قال: لكن شيخ هذه الدعوة وناب هذه الدولة لا يخالف على إمامه ولا يوهن طاعته، ثم رفعه إلى موضع لم أره رفعه إليه فيما مضى، فيقال إنه أول القواد أجاب إلى خلع عبد الله وتابع محمدا على رأيه. قال أبو جعفر: ولما عزم محمد على خلع عبد الله قال له الفضل بن الربيع: ألا تعذر إليه يا أمير المؤمنين؟ فإنه أخوك، ولعله يسلم هذا الأمر في عافية، فتكون قد كفيت مؤونته وسلمت من محاربته ومعاندته. قال: فأفعل ماذا؟ قال: تكتب إليه كتابا تستطيب به نفسه وتسكن به وحشته، وتسأله الصفح لك عما في يده، فإن ذلك أبلغ في التدبير وأحسن في القالة من مكاثرته بالجنود ومعالجته بالكيد. فقال له: أعمل في ذلك برأيك. فلما حضر إسماعيل بن صبيح، عدى أنه عمل صبيح، قال: يا أمير المؤمنين، إن مسألتك الصفح عما في يديه توليد للظن وتقوية للتهمة ومدعاة للحذر، ولكن اكتب إليه فأعلمه حاجتك إليه وما تحب من قربه والاستعانة برأيه، وسله القدوم إليك، فإن ذلك أبلغ وأحرى أن يبلغ فيما يوجب طاعته وإجابته. فقال الفضل: القول ما قال يا أمير المؤمنين. قال: فليكتب بما رأى. قال: فكتب إليه: من عند الأمين محمد أمير المؤمنين إلى عبد الله بن هارون أمير المؤمنين، أما بعد، فإن أمير المؤمنين روى في أمرك والموضع الذي أنت فيه من ثغره، وما يؤمل في قربك من المعاونة والمكانفة على ما حمله الله وقلده من أمور عباده وبلاده، وفكر فيما كان أمير المؤمنين الرشيد أوجب لك من الولاية وأمر به من إفرادك على ما يصير إليك منها، فرجى أمير المؤمنين أن لا يدخل عليه وكف في دينه ولا نكث في يمينه، إذ كان إشخاصه إياك فيما يعود على المسلمين نفعه ويصل إلى عامتهم صلاحه وفضله. وعلم أمير المؤمنين أن مكانك بالقرب منه أسد للثغور وأصلح للجنود وآكد للفيء وأرد على العامة من مقامك في بلاد خراسان منقطعا عن أهل بيتك متغيبا عن أمير المؤمنين، وما يجب الاستمتاع به من رأيك وتدبيرك. وقد رأى أمير المؤمنين أن يولي موسى بن أمير المؤمنين فيما يقلده من خلافتك ما يحدث إليه من أمرك ونهيك، فاقدم على أمير المؤمنين على بركة الله وعونه بأبسط أمل وأفسح رجاء وأحمد عاقبة وأنفذ بصيرة، فإنك أولى من استعان به أمير المؤمنين على أموره واحتمل عنه النصب فيما فيه من صلاح أهل ملته وذمته. والسلام. ودفع الكتاب إلى العباس بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي، وإلى عيسى بن جعفر بن أبي جعفر، وإلى محمد بن عيسى بن نهيك، وإلى صالح صاحب المصلى، وأمرهم أن يتوجهوا به إلى عبد الله بن المأمون، وألا يدعوا وجها من اللين والرفق إلا بلغوه وسهلوا الأمر عليه فيه، وحمل بعضهم الأموال والألطاف والهدايا وذلك في سنة 94 و100، فتوجهوا بكتابه، فلما وصلوا إلى عبد الله أذن لهم فدفعوا إليه كتاب محمد وما كان بعث به معهم من الأموال والألطاف والهدايا. ثم تكلم العباس بن موسى بن عيسى فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الأمير، إن أخاك قد تحمل من الخلافة ثقلا عظيما، ومن النظر في أمور الناس عبئا جليلا، وقد صدقت نيته في الخير، فأعوزه الوزراء والأعوان والكفاة في العدل، وقليل ما يأنس بأهله، وأنت أخوه وشقيقه، وقد فزع إليك في أموره وأملك للمؤازرة والمكانفة، ولسنا نستبطئك في بره اتهاما لنصرك له، ولا نحضك على طاعة تخوفا لخلافك عليه، وفي قدومك عليه أنس عظيم وصلاح لدولته وسلطانه، فأجب أيها الأمير دعوة أخيك وآثر طاعته، وأعنه على ما استعانك عليه في أمره، فإن في ذلك قضاء الحق وصلة الرحم وصلاح الدولة وعز الخلافة. عزم الله للأمير على الرشد في أموره، وجعل له الخيارات والصلاح في عواقب رأيه. وتكلم عيسى بن جعفر بن أبي جعفر فقال: إن الإكثار على الأمير أيده الله في القول خرق، والاقتصاد في تعريفه ما يجب من حق أمير المؤمنين تقصير، فقد غاب الأمير أكرمه الله عن أمير المؤمنين، ولم يستغني عن قربه، ومن شهد غيره ومن شهد ومن شهد غيره ومن شهد غيره من أهل بيته فلا يجد عنده غناء، ولا يجد منه خلفا ولا عوضا. والأمير أولى من من بر أخاه وأطاع إمامه، فليعمل الأمير فيما كتب به إليه أمير المؤمنين بما هو أرضى وأقرب من موافقة أمير المؤمنين ومحبته، فإن القدوم عليه فضل وحظ عظيم، والإبطاء عنه وكف في الدين وضرر ومكروه على المسلمين. وتكلم محمد بن عيسى بن نهيك فقال: أيها الأمير، إنا لا نزيدك بالإكثار والتطويل فيما أنت عليه من المعرفة بحق أمير المؤمنين، ولا نشحذ نيتك بالأساطير والخطب فيما يلزمك من النظر والعناية بأمور المسلمين، وقد أعوز أمير المؤمنين الكفاة والنصحاء بحضرته، وتناولك فزعا إليك في المعونة والتقوية له على أمره، فإن تجب أمير المؤمنين فيما دعاك فنعمة عظيمة تتلافى بها رعيتك وأهل بيتك، وإن تقعد يغني الله أمير المؤمنين عنك، ولن يضعه ذلك مما هو عليه من البر بك والاعتماد على طاعتك ونصيحتك. وتكلم صاحب المصلى فقال: أيها الأمير، إن الخلافة ثقيلة والأعوان قليل، ومن يكيد هذه الدولة وينطوي على غشها والمعاندة لأوليائها من الخلاف والمعصية كثير، وأنت أخو أمير المؤمنين وشقيقه، وصلاح الأمور وفسادها راجع عليك وعليه، إذ أنت ولي عهده والمشارك في سلطانه وولايته، وقد تناولك أمير المؤمنين بكتابه ووثق بمعاونتك على ما استعانك عليه من أموره، وفي إجابتك إياه إلى القدوم عليه صلاح عظيم في الخلافة وأنس وسكون لأهل الملة والذمة. وفق الله الأمير في أموره، وقضى له بالذي هو أحب إليه وأنفع له. فحمد الله المأمون وأثنى عليه، ثم قال: قد عرفتموني من حق أمير المؤمنين أكرمه الله ما لا أنكره، ودعوتموني من المؤازرة والمعونة إلى ما أوثره ولا أدفعه، وأنا لطاعة أمير المؤمنين مقدم، وعلى المسارعة إلى ما سره ووافقه حريص. وفي الروي تبيان الرأي، وفي إعمال الرأي نصح الاعتزام، والأمر الذي دعاني إليه أمير المؤمنين أمر لا أتأخر عنه تثبطا ومدافعة، ولا أتقدم عليه اعتسافا وعجلة، وأنا في ثغر من ثغور المسلمين كالب عدوه شديد شوكته، وإن أهملت أمره لم آمن دخول الضرر والمكروه على الجنود والرعية، وإن أقمت لم آمن فوت ما أحب من معونة أمير المؤمنين موازرته وإيثار طاعته، فانصرف حتى أنظر في أمري ونصح الرأي فيما أعتزم عليه من مسيري إن شاء الله. ثم أمر بإنزالهم وإكرامهم والإحسان إليهم. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا. فذكر سفيان بن محمد أن المأمون لما قرأ الكتاب أسقط في يده، وتعاظمه ما ورد عليه منه، ولم يدر ما يرد عليه، فدعا الفضل بن سهل فأقرأه الكتاب، وقال: ما عندك في هذا الأمر؟ قال: أرى أن تتمسك بموضعك ولا تجعل عليك سبيلا، وأنت تجد من ذلك بد. قال: وكيف يمكنني التمسك بموضعي ومخالفة محمد وعظم القواد والجنود معه، وأكثر الأموال والخزائن قد صارت إليه مع ما قد فرق في أهل بغداد من صلاته وفوائده، وإنما الناس مائلون مع الدراهم منقادون لها، لا ينظرون إذا وجدوها حفظ بيعة ولا يرغبون في وفاء عهد ولا أمانة. فقال له الفضل: إذا وقعت التهمة حق الاحتراس، وأنا لغدر محمد متخوف، ومن شرهه إلى ما في يديك مشفق، ولأن تكون في جندك وعزك مقيما بين ظهراني أهل ولايتك أحرى، فإن دهمك منه أمر جردت له وناجزته وكايدته، فإما أعطاك الله الظفر عليه بوفائك ونيتك، أو كانت الأخرى فمت محافظا مكرما غير ملق بيديك، ولا ممكن عدوك من الاحتكام في نفسك ودمك. قال: إن هذا الأمر لو كان أتاني وأنا في قوة من أمري وصلاح من الأمور كان خطبه يسيرا والاحتيال في دفعه ممكنا، ولكنه أتاني بعد إفساد خراسان واضطراب عامرها وغامرها ومفارقة جبغوية الطاعة والتواء خاقان صاحب التبت تبت وتهيؤ ملك كابولا للغارة على ما يليه من بلاد خراسان، وامتناع ملك إبراز بنده بالضريبة التي كان يؤديها. وما لي بواحدة من هذه الأمور يد، وأنا أعلم أن محمد نعم عندي الباء مشددة. في
لا
صوت
مش مشددة.
نعم تمام. يعني كيف تنطق سيدي؟
التبت
تبت نعم أحسن الله إليك. وما لي بواحدة من هذه الأمور يد، وأنا أعلم أن محمدا لم يطلب قدومي إلا لشر يريده، وما أرى إلا تخلية ما أنا فيه واللحاق بخاقان ملك الترك والاستجارة به وببلاده، فبالحرى أن آمن على نفسي وأمتنع ممن أراد قهري والغدر بي. فقال له الفاضل: أيها الأمير، إن عاقبة الغدر شديدة، وتبعة الظلم والبغي غير مأمون شرها، ورب مستذل قد عاد عزيزا، ومقهور قد عاد قاهرا مستطيلا، وليس النصر بالقلة والكثرة، وحرج الموت أيسر من حرج الذل والضيم. وما أرى أن
بلاد تبت،
نعم
بلاد
تبت
تبت في الصين.
تبت تبت
ما هي التبات؟ هم تبت
ده الريح
التبات.
بقى
ما
تبت
تبت تبت جمع تبت.
ألم بايخ الدعاء ده.
إقليم يقع في جنوب غرب الصين.
جنوب غرب الصين. أحسن الله إليك. فقال له الفضل: أيها الأمير، إن عاقبة الغدر شديدة، وتابعة الظلم والبغي غير مأمون شرها، ورب مستذل قد عاد عزيزا، ومقهور قد عاد قاهرا مستطيلا، وليس النصر بالقلة والكثرة، وحرج الموت أيسر من حرج الذل والضيم. وما أرى أن تفارق ما أنت فيه وتصير إلى طاعة محمد متجردا من قوادك وجندك كالرأس المختزل عن بدنه، يجرى عليك حكمه، فتدخل في جملة أهل مملكته من غير أن تبلي عذرا في جهاد ولا قتال، ولكن اكتب إلى جبغوية وخاقان فوليهما بلادهما، يعيدهما التقوية لهما في محاربة الملوك، وابعث إلى ملك كابولا بعض هدايا خراسان وطرفها، وسله الموادعة تجده على ذلك حريصا، وسلم الملك إزباند إبرا إبرا إبراز بنده ضريبته في هذه السنة، وصيرها صلة منك وصلته به وصلته وصيرها صلة منك وصلته بها، ثم اجمع إليك أطرافك، واضمم إليك من شذ من جندك، ثم اضرب الخيل بالخيل والرجال بالرجال، فإن ظفرت وإلا كنت على ما تريد من اللحاق بخاقان قادرا. فعرف عبد الله صدق ما قال، فقال: أعمل في هذا الأمر وغيره من أموري بما ترى. ولا اعمل اعمل أو أعمل اعمل في هذا الأمر وغيره من الأمور ما ترى، وأنفذ الكتب إلى أولئك العصاة. فرضوا وأذعنوا، وكتب إلى من كان شاذا عن مروة من القواد والجنود فأقدمهم عليه، وكتب إلى طاهر بن الحسين وهو يومئذ عامل عبد الله على الري، فأمره أن يضبط ناحيته وأن يجمع إليه أطرافه، ويكون على حذر وعدة من جيش إن طرقه أو عدو إن هجم عليه، واستعد للعرب، وتهيأ لدفع محمد عن بلاد خراسان. عمرو استعد تهيأ
نعم
عدا ويقال إن عبد الله بعث إلى الفضل بن سالم فاستشاره في أمر محمد، فقال: أيها الأمير، أنظرني في يوم هذا أغدو عليك برأي. فبات يدبر الرأي ليلته، فلما أصبح غدا عليه فأعلمه أنه نظر في النجوم فرأى أنه سيغلبه وأن العاقبة له. فأقام عبد الله بموضعه ووطن نفسه على محاربة محمد ومناجزته. ولما فرغ عبد الله مما أراد إحكامه من أمر خراسان، كتب إلى محمد لعبد الله محمد أمير المؤمنين من عبد الله بن هارون: أما بعد، فقد وصل إلي كتاب أمير المؤمنين، وإنما أنا عامل من عماله وعون من أعوانه. أمرني الرشيد صلوات الله عليه بلزوم هذا الثغر ومكايدة من كايد أهله من عدو أمير المؤمنين، ولعمري إن مقامي به أرد على أمير المؤمنين وأعظم غناء عن المسلمين من الشخوص إلى أمير المؤمنين، وإن كنت مغتبطا بقربه مسرورا بمشاهدة نعمة الله عنده، فإن رأى أن يقرني على عملي ويعفيني من الشخوص إليه فعل إن شاء الله والسلام. ثم دعا العباس بن موسى وعيسى بن جعفر ومحمدا وصالحا، فدفع الكتاب إليهم وأحسن إليهم في جوائزهم، وحمل إلى محمد ما تهيأ له من ألطاف خراسان، وسألهم أن يحسنوا أمره عنده وأن يقوموا بعذره. قال سفيان بن محمد: لما قرأ محمد كتاب عبد الله عرف أن المأمون لا يتابعه على القدوم عليه، فوجه عصمة بن حماد بن سالم صاحب حرسه وأمره أن يقيم مسلحة فيما بين همذان والري، وأن يمنع التجار من حمل شيء إلى خراسان من الميرة، وأن يفتش المارة فلا يكون معهم كتب بأخباره وما يريد، وذلك سنة 94 ومئة. ثم عزم على محاربته، فدعا علي بن عيسى بن ماهان فعقد له على 50,000 فارس ورجل من أهل بغداد، فعقد له على 50,000 فارس 50,000 فارس ورجل ولا راجل من أهل بغداد، وأمر ودفع إليه دفاتر الجند، وأمره أن ينتقي ويتخير من أراد على عينه، ويخص من أحب ويرفع من أراد إلى 80، وأمكنه من السلاح وبيوت
فارس
الأموال، ثم
ورجل،
وجهه إلى المأمون.
50,000 فارس ورجل،
رجل،
الرجال يعني،
نعم، صلى الله عليه وسلم. فذكر
أدب عليهم بخيطك ورجلك.
نعم، أحسن الله إليك، رجل بس الجيم دون ألف. فذكر يزيد بن الحارث قال: لما أراد علي الشخوص إلى خراسان ركب إلى باب أم جعفر فودعها، فقالت: يا علي، إن أمير المؤمنين وإن كان ولدي إليه تناهت شفقتي، وعليه تكامل وعليه تكامل حذري، فإني على عبد الله منعطفة مشفقة لما يحدث عليه من مكروه وأذى، وإنما ابني ملك نافس أخاه في سلطانه وغاره على ما في يده، والكريم يأكل لحمه ويمنع غيره. فأعرف لعبد الله حق والده وإخوته وأخوته، ولا تجبهه بالكلام، فإنك لست نظيره، ولا تقتصره اقتصار العبيد، ولا ترهقه بقيد ولا غل، ولا تمنع منه جارية ولا خادمة، ولا تعنف عليه في السير، ولا تساوه في المسير، ولا تركب قبله، ولا تستقل على دابتك حتى تأخذ بركابه. وإن شتمك فاحتمل منه، وإن سافه عليك فلا ترد. ثم دفعت إليه قيدا من فضة وقالت: إن صار في يدك إن صار في يدك فقيده بهذا القيد. فقال لها: سأقبل أمرك. فقال لها: سأقبل أمرك وأعمل في ذلك بطاعتك. فأظهر محمد خلع المأمون وبايع لابنيه في جميع الآفاق إلا خراسان وبايع لابنيه في جميع الآفاق إلا خراسان موسى وعبد الله. وأعطى عند بيعتهما بني هاشم والقواد والجند الأموال والجوائز، وسمى موسى الناطق بالحق، وسمى عبد الله القائم بالحق. ثم خرج علي بن عيسى ل7 ليال خلون من شعبان سنة 95 ومئة من بغداد حتى عسكر بالنهروان، وخرج معه يشيعه محمد، وركب القواد ماشي وراكب القواد والجنود، وحشرت الأسواق، وأشخص معه الصناع والفعلة، فيقال إن عسكره كان فرسخا بفسطاطيه وأهباته وأثقاله. فذكر بعض أهل بغداد أنهم لم يروا عسكرا كان أكثر رجالا وأفرع كراعا وأظهر سلاحا وأتم عدة وأكمل هيئة من عسكره. وذكر عمرو بن سعيد أن محمدا لما جاز باب خراسان نزل علي فترجل وأقبل يوصيه، فقال: امنع جندك من العبث بالرعية والغارة على أهل القرى وقطع الشجر وانتهاك النساء، وولي الري يحيى بن علي، واضمم إليه جندا كثيفة، وأمره ليدفع إلى جنده أرزاقهم مما يجبي من خراجها، وولي كل كورة ترحل عنها رجلا من أصحابك، ومن خرج إليك من جند أهل خراسان ووجوهها فأظهر إكرامه وأحسن جائزته، ولا تعاقب أخا بأخيه، وضع عن أهل خراسان ربع الخراج، ولا تؤمن أحدا رماك بسهم أو طعن في أصحابك برمح، ولا تأذن لعبد الله في المقام أكثر من 3 من اليوم الذي تظهر فيه عليه، فإذا أشخصته فليكن مع أوثق أصحابك عندك، فإن غرة الشيطان فإن غره فإن غره الشيطان فناصبك فاحرص على أن تأسره أسرى، وإن هرب منك إلى بعض كور خراسان فتولى إليه المسير بنفسك، أفهمت كل ما أوصيك به؟ قال: نعم، أصلح الله أمير المؤمنين. قال: سر على بركة الله وعونه. وذكر أن منجمه أتاه فقال: أصلح الله الأمير، لو انتظرت بمسيرك صلاح القمر فإن النحوس عليه عالية والسعود عنه ساقطة منصرفة. فقال لغلام له: يا سعيد، قل لصاحب المقدمة يضرب طبله ويقدم علمه، فإنا لا ندري ما فساد القمر من صلاحه، غير أنه ما من نازلنا نازلناه، ومن وادعنا وادعناه وكففنا عنه، ومن حاربنا وقاتلنا لم يكن له إلا إرواء السيف من دمه، إنا لا نعتد بفساد القمر، فإنا وطنا أنفسنا على صدق اللقاء ومناجزة الأعداء. قال أبو جعفر: وذكر بعضهم أنه قال: كنت في من خرج في عسكر علي بن عيسى بن ماهان، فلما جاز حلوان فلما جاز حلوان لقيته القوافل من خراسان، فكان يسألها عن الأخبار، يستطلع علم أهل خراسان، فيقال له: إن طاهرا مقيم بالري يعرض أصحابه ويرم آلته، فيضحك ثم يقول: وما طاهر؟ فوالله ما هو إلا شوكة من أغصان أو شرارة من نار، وما مثل طاهر يتولى على الجيوش ويلقى الحروب. ثم التفت إلى أصحابه فقال: والله ما بينكم وبين أن ينقصف انقصاف الشجر من الريح العاصف إلا أن يبلغه عبورنا عقبة همذان، فإن السخال لا تقوى على النطاح، والثعالب لا صبر لها على لقاء الأسد، فإن يقم طاهر بموضعه يكن أول معرض لضبات السيوف وأسنة الرماح. وذكر يزيد بن الحارث أن علي بن عيسى لما صار إلى عقبة همذان استقبل قافلة قدمت من خراسان فسأله عن الخبر، فقالوا: إن طاهرا مقيم بالري وقد استعد للقتال واتخذ آلة الحرب، وإن المدد يترى عليه من خراسان وما يليها من الكور، وإنه في كل يوم يعظم أمره ويكثر أصحابه، وإنهم يرون أنه صاحب جيش خراسان. قال علي: فهل شخص من أهل خراسان أحد فهل شخص من أهل خراسان أحد يعتد به؟ قالوا: لا، غير أن الأمور بها مضطربة والناس راعبون، فأمر بطي المنازل والمسير، وقال لأصحابه: إن نهاية القوم الري، فلو قد صيرناها خلف ظهورنا فت ذلك في أعضادهم، وانتشر نظامهم وتفرقت جماعتهم. ثم أنفذ الكتب إلى ملوك الديلم وجبال طبرستان وما والاها من الملوك، يعدهم الصلات والجوائز، وأهدى إليهم التيجان والأسورة والسيوف المحلات بالذهب، وأمرهم أن يقطعوا طريق خراسان ويمنعوا من أراد الوصول إلى طاهر من المدد، فأجابوه إلى ذلك، وسار حتى صار في أول بلاد الري، وأتاه صاحب مقدمته، فقال: لو كنت أبقى الله الأمير أذكيت العيون وبعدت الطلائع وارتدت موضعا تعسكر فيه وتتخذ خندقا لأصحابك يأمنون به، كان ذلك أبلغ في الرأي وآنس للجند. قال: لا، ليس مثل طاهر يستعد له بالمكايد والتحفظ، إن حال طاهر تؤول إلى أحد أمرين: إما أن يتحصن بالري فيبيته أهلها فيكفوننا مؤنته، أو يخليها ويدبر راجعا لو قاربت خيولنا وعساكرنا منه، وأتاه يحيى بن علي فقال: اجمع متفرق العسكر، اجمع متفرق العسكر واحذر على جندك البيات، ولا تسرع الخيل إلا ومعها كنف من القوم، فإن العساكر لا تساس بالتواري، والحروب لا تدبر بالاغترار، والثقة أن تحترز، ولا تقل إن المحارب لي طاهر، فالشرارة الخفية ربما صارت ضراما، والثلمة من السيل ربما اضطر بها
دراما،
وتهون.
ربما صارت دراما،
بالكسر.
دراما، أي نعم.
ربما صارت ضراما، والثلمة من السيل ربما اغتر بها وتهون، فصارت بحرا عظيما، وقد قاربت عساكرنا من طاهر، فلو كان رأيه الهرب لم يتأخر إلى يومه هذا. قال: اسكت، فإن طاهرا ليس في هذا الموضع الذي ترى، وإنما تتحفظ الرجال إذا لقيت أقرانها، وتستعد إذا كان المناوئ لها أكفاءها ونظراءها. وذكر عبد الله بن مجالد قال: أقبل علي بن عيسى حتى نزل من الولي على 10 فراسخ، وبها طاهر قد سد أبوابها ووضع المسالح على طرقها واستعد لمحاربته، فشاور طاهر أصحابه فأشاروا عليه أن يقيم بمدينة الري ويدافع القتال ما قدر عليه، إلى أن يأتيه من خراسان المدد من الخيل وقائد يتولى الأمر دونه. وقالوا: إن مقامك بمدينة الري أرفق بأصحابك وأقدر لهم على الميرة وأكن من البرد، وأحرى إن دهمك قتال أن يعتصموا بالبيوت وتقوى على المماطلة والمطاولة إلى أن يأتيك وتقوى على المماطلة والمطاولة إلى أن يأتيك مدد أو ترد عليك قوة من خلفك. فقال طاهر: إن الرأي ليس ما رأيتم، إن أهل الري لعلي هائبون، إن أهل الري لعلي هائبون، ومن معرته وسطوته متقون، ومعه من قد بلغكم من أعراب البوادي وصعاليك الجبال ولفيف القرى، ولست آمن إن هجم علينا مدينة الري أن يدعو أهلها خوفهم إلى الوثوب بنا ويعينوه على قتالنا، مع أنه لم يكن يوم قوم قط رعبوا في ديارهم، أو رعبوا في ديارهم، رعبوا عفوا، مع أنه لم يكن قوم قط رعبوا في ديارهم، وتورد عليهم عسكرهم إلا وهنوا وذلوا، وذهب عزهم واجترى عليهم عدوهم. وما الرأي إلا أن نصير مدينة الري قفا ظهورنا، فإن أعطانا الله الظفر وإلا عولنا عليها، فقاتلنا في سككها وتحصنا في مناعتها إلى أن يأتينا مدد أو قوة من خراسان. قالوا: الرأي ما رأيته. فنادى طاهر في أصحابه فخرجوا، فعسكروا على 5 فراسخ من الري بقرية يقال لها كلواص. أتاه محمد بن العلاء فقال: أيها الأمير، إن جندك قد هابوا هذا الجيش وامتلأت قلوبهم خوفا ورعبا منه، فلو أقمت بمكانك ودافعت القتال إلى أن يشامهم أصحابك ويأنسوا بهم ويعرفوا وجه المأخذ في قتالهم. فقال: لا، إني لا أوتى من قلة تجربة وحزم، إن أصحابي لقليل، والقوم سواء عظيم سوادهم كثير عددهم، فإن دافعت القتال وأخرت المناجزة لم آمن أن يطلعوا على قلتنا وعورتنا، وأن يستميلوا من معي برغبة أو رهبة، فينفر عني أكثر أصحابي ويخذلني أهل الحفاظ والصبر، ولكن ألف الرجال بالرجال وألحم الخيل بالخيل، وأعتمد على الطاعة والوفاء، وأصبر صبر محتسب للخير حريص على الفوز بفضل الشهادة، فإن يرزق الله الظفر والفلج فذلك الذي نريد ونرجو، وإن تكن الأخرى فلست بأول من قاتل فقتل، وما عند الله أجزل وأفضل. فقال علي لأصحابه: بادروا القوم فإن عددهم قليل، ولو زحفتم إليهم لم يكن لهم صبر على حرارة السيوف وطعن الرماح. وعبأ جنده ميمنة وميسرة وقلبا، وصير 10 رايات، في كل راية 1000 رجل، وكتب
طيب
وقدم الرايات راية راية،
وصير
وصير 10 رايات، أي نعم صير، في كل راية 1000 رجل، وقدم الرايات راية راية، فصير بين كل راية وراية غلوة، وأمر أمراءها: إذا قاتلت الأولى فصبرت وحمت وطال بها القتال، أن تقدم إليها التي تليها، وتؤخر التي قاتلت حتى ترجع إليها أنفسها وتستريح وتنشط للمحاربة والمعاودة.
تقدم
وصير أصحاب الدروع والجو وصير
تقدم
أصحاب الدروع و...
ده أوامر،
نعم
وقدم الرايات راية راية، قال عيل أصحابي بادروا فإن عددهم كذا، وقدم الرايات الراية، فصير بين كل راية وراية غلوة، وأمر أمرائها، ولا هو بيحكي عنه؟
بيحكي عن علي انه عمل كده.
نعم،
نعم.
وقال علي لأصحابه
وصير
بادروا. ماشي ماشي،
وصير اصحاب الدروع والجواشن والخوذ امام الرايات، ووقف في القلب في اصحابه من اهل البأس والحفاظ والنجدة منهم. وكتب طاهر بن الحسين كتائبه وكردس كراديسه، وسوى صفوفه، وجعل يمر بقائد قائد وجماعة جماعة، فيقول: يا أولياء الله ويا وأهل الوفاء والشكر، إنكم لستم كهؤلاء الذين ترون من أهل النكث والغدر، إن هؤلاء ضيعوا ما حفظتم وصغروا ما عظمتم ونكثوا الأيمان التي رعيتم، وإنما يطلبون الباطل ويقاتلون على الغدر والجهل، أصحاب سلب ونهب. فلو قد غضضتم الأبصار وأثبتتم الأقدام قد أنجز الله وعده وفتح عليكم أبواب عزه ونصره، فجالدوا طواغيت الفتنة ويا عاسيب النار عن دينكم فقاتلوا فجالدوا طواغيت الفتنة ويا عاسيب النار عن دينكم فدافعوا بحقكم باطلهم، فإنما هي ساعة واحدة حتى يحكم الله بينكم وهو خير الحاكمين. وقال قلقا شديدا، وأقبل يقول: يا أهل الوفاء والصدق، الصبر الصبر، الحفاظ الحفاظ. وتزاحف الناس بعضهم إلى بعض، وأثب أهل الري فغلقوا أبواب المدينة. ونادى طاهر: يا أولياء الله، اشتغلوا بمن أمامكم عمن خلفكم، فإنه لا ينجيكم إلا الجد والصدق. وتلاحموا واقتتلوا قتالا شديدا وصبر الف... وتلاحموا واقتتلوا قتالا شديدا وصبر الفريقان جميعا. وعلت ميمنة علي على ميسرة طاهر ففضتها فضا منكرا، وميسرته على ميمنته فأزالتها عن موضعها. وقال طاهر: اجعلوا بأسكم وجدكم على كراديس القلب، فإنكم لو فضضتم منها راية واحدة رجعت أوائلها على أواخرها. فصبر أصحابه صبرا صادقا، ثم حملوا على أوائل رايات القلب فهزموهم وأكثروا فيهم القتل، ورجعت الرايات بعضها على بعض. وانتقضت ميمنة علي، ورأى أصحاب ميمنة طاهر وميسرته ما عمل أصحابه، فرجعوا على من كان في وجوههم فهزموهم، وانتهت الهزيمة إلى علي. فجعل ينادي أصحابه: أين أصحاب الأسورة والأكاليل؟ يا معشر الأبناء، أسورة والأكاليل، نعم، يا معشر الأبناء، إلي الكرة بعد الفر،
فورس
وها
بقى،
و... نعم
الفورس
أنا كنت مفكرها كده، بس الظاهر معاها الأكاليل، يعني جمع سوار وأكليل
الأبناء،
أو الأكاليل.
الأبناء في أبناء فارس.
نعم. أين أصحاب الأساورة والأكاليل؟ يا معشر الأبناء، بقوا في اليمن ولا إيه؟
هما قعدوا في اليمن، لزقوا في اليمن يعني، خرجوا بقى واشتركوا.
نعم. أين أصحاب الأسورة والأكاليل؟ يا معشر الأبناء، إلي الكرة بعد الفرة، معاودة الحرب من الصبر فيها. ورماه رجل من أصحاب طاهر بسهم فقتله، ووضعوا فيهم السيوف يقتلونهم ويأسرونهم، حتى حال الليل بينهم وبين الطلب، وغنموا غنيمة كثيرة. ونادى طاهر في أصحاب علي: من وضع سلاحه فهو آمن. فطرحوا أسلحتهم ونزلوا عن دوابهم، ورجع طاهر إلى مدينة الري، فبعث بالأسرى والرؤوس إلى المأمون.
ياخذ نفس
فذكر أن عبد الله بن علي بن عيسى طرح نفسه في ذلك اليوم بين القتلى، وقد كانت به جراحات كثيرة، فلم يزل بين القتلى متشبها بهم يومه وليلته حتى أمن الطلب. ثم قام فانضم إلى جماعة من فل العسكر ومضى إلى بغداد، وكان من أكابر ولده. فذكر سفيان بن محمد أن عليا لما توجه إلى خراسان بعث المأمون إلى من كان معه من القواد يعرض عليهم قتاله رجلا رجلا. بعث المأمون فكلهم يصرح بالهيبة ويعتل بالعلل ليجدوا إلى الإعفاء من لقائه ومحاربته سبيلا. فذكر بعض أهل خراسان أن المأمون لما أتاه كتاب طاهر بخبر علي وما أوقع الله به قعد للناس، فكانوا يدخلون فيؤنئونه ويدعون له بالعز والنصر، وإنه في ذلك اليوم أعلن خلع محمد ودعي له بالخلافة في جميع كور خراسان وما يليها، وسر أهل خراسان وخطب بها الخطباء وأنشدت الشعراء. وفي ذلك يقول شاعر من أهل خراسان: أصبحت الأمة في غبطة من أمر دنياها ومن دينها، إذ حفظت عهد إمام الهدى خير بني حواء مأمونها، على شفا كانت فلما وفت تخلصت من سوء تحيينها، قامت بحق الله إذ زبرت في ولده كتب دواوينها، ألا تراها كيف بعد الردى وفقها الله لتزيينها. وهي أبيات كثيرة. وذكر علي بن صالح الحربي أن علي بن عيسى لما قتل أرجف الناس ببغداد إرجافا شديدا، وندم محمد على ما كان من نكثه وغدره، ومشى القواد بعضهم إلى بعض، وذلك يوم الخميس للنصف من شوال سنة 95 يوميا، فقالوا إن عليا قد قتل، ولسنا نشك أن محمدا يحتاج إلى الرجال واصطناع أصحاب الصنائع، وإنما يحرك الرجال أنفسها ويرفعها بأسها وإقدامها، فليأمر كل رجل منكم جنده بالشغب وطلب الأرزاق والجوائز، فلعلنا أن نصيب منه في هذه الحالة ما يصلحنا ويصلح جندنا. فاتفق على ذلك رأيهم وأصبحوا، فتوافقوا إلى باب الجسر
التوافق
وكبروا فتوافقوا إلى باب الجسر وكبروا فطلبوا الأرزاق والجوائز. وبلغ الخبر عبد الله بن خازم فركب إليهم في أصحابه وفي جماعة غيره من قواد الأعراب، فتراموا بالنشاب والحجارة واقتتلوا قتالا شديدا، وسمع محمد التكبير والضجيج، فأرسل بعض مواليه أن يأتيه بالخبر، فرجع إليه فأعلمه أن الجند قد اجتمعوا وشغبوا لطلب أرزاقهم. قال: فهل يطلبون شيئا غير الأرزاق؟ قال: لا. قال: ما أهون ما طلبوا، ارجع إلى عبد الله بن خازم فأمره فلينصرف عنهم. ثم أمر لهم بأرزاق 4 أشهر، فرفع من كان دون 80 إلى 80، وأمر للقواد والخواص بالصلات والجوائز. وعمر يقرأ سيدنا.
بعرف الجزء. نعم. قال الله الله إليه قال: وفي هذه السنة وجه محمد المخلوع وعبد الرحمن بن جولة الأبناوي إلى همذان لحرب طاهر. ذكر الخبر عن ذلك: قال: ذكر عبد الله بن صالح أن محمد لما أتى إليه قتل علي بن عيسى بن وهان واستباحة طاهر عسكره، وجه عبد الرحمن الأبناوي في 20,000 رجل من الأبناء، فحمل معه الأموال وقواه بالسلاح والخيل وأجازه بجوائز وولاه حلوانا إلى ما غلب عليه من أرض خراسان، وندب معه من فرسان الأبناء وأهل البأس والنجدة والغناء منهم، وأمره بالإكماش في السير وأمره بالإكماش في السير وتقليل اللبث والتضجع حتى ينزل مدينة همذانة، فيسبق طاهرا إليها ويخندق عليه وعلى أصحابه ويجمع إليه آلة الحرب ويغادي طاهرا وأصحابه إلى القتال، وبسط يده وأنفذ أمره في كل ما يريد العمل به، وتقدم إليه في التحفظ والاحتراس، وترك ما عمل به علي والاحتراس وترك ما عمل به علي من الاضطرار والتضجع. فتوجه عبد الرحمن حتى نزل مدينة همدان، فضبط طرقها وحصن سورها وأبوابها وسد سلمها سلمها، وحصل إليها الأسواق والصناع، وجمع فيها الآلات والمير، واستعد للقاء طاهر ومحاربته. وكان يحيى بن علي لما قتل أبوه هرب في جماعة من أصحابه، فأقام بين الري وهمدان، فكان لا يمر به أحد من فل أبيه إلا احتبسه، وكان يرى أن محمدا سيوليه مكان أبيه ويوجه إليه الخيل والرجال، فأراد أن يجمع الفل إلى أن يوافيه القوة والمدد، وكتب إلى محمد يستمده ويستنجده، فكتب إليه محمد يعلمه توجيه عبد الرحمن الأبناوي ويأمره بالمقام موضعه، وتلقي طاهر في من معه، وإن احتاج إلى قوة وتلقى
وإن احتاج إلى قوة ورجال كتب إلى عبد الرحمن فقواه وأعانه. فلما بلغ طاهرا الخبر توجه نحو عبد الرحمن وأصحابه، فلما قرب من يحيى قال يحيى لأصحابه: إن طاهرا قد قرب منا ومعه من تعرفون من رجال خراسان وفرسانها، وهو صاحبكم بالأمس، ولا آمن إن لقيته بمن معي من هذا الفل أن يصدعنا صدعا يدخل وهنه على من خلفنا، وأن يعتل عبد الرحمن بذلك ويقلدني به العار والوهن والعجز عند أمير المؤمنين، وأن أستنجد به أقمت على انتظار مدده. لم آمن أن يمسك عنا ظنا برجاله وإبقاء عليهم وشحا بهم على القتل، ولكن نتزاحف إلى مدينة همذانا فنعسكر قريبا من عبد الرحمن، فإن استعنا به قرب منا عونه، وإن احتاج إلينا أعناه وكنا بفنائه وقاتلنا معه. قالوا: الرأي ما رأيت. فانصرف يحيى، فلما قرب من مدينة همذان خذله أصحابه، وتفرق أكثر من كان اجتمع إليه. وقصد طاهر لمدينة همذان فأشرف عليها، ونادى عبد الرحمن في أصحابه فخرج على تعبية فصادف طاهرا فقتتلوا قتالا شديدا، وصبر الفريقان جميعا وكاثر القتلى والجرحى فيهم. ثم إن عبد الرحمن انهزم فدخل مدينة همذان فأقام بها أياما حتى قاوي أصحابه واندمل جراحهم، ثم أمر بالاستعداد وزحف إلى طاهر. فلما رأى طاهر أعلامه وأوائل أصحابه قد طلعوا قال لأصحابه: إن عبد الرحمن يريد أن يتراءى لكم، فإذا قربتم منه قاتلكم، وإن هزمتموهم بادر إلى المدينة فدخلها وقاتلكم على خندقها وامتنع بأبوابها وسورها، وإن هزمكم اتسع له المجال عليكم، فأمكنته سعة المعترك من قتالكم وقتل من انهزم فولى منكم، ولكن قفوا على خندقنا وعسكرنا قريبا، فإن تقارب من قاتلناه وإن بعد من خندقهم وإن فإن تقرب منا قاتلنا وإن بعد من خندقهم قربنا منه. فوقف طاهر مكانه قال فوقف طاهر مكانه وظن عبد الرحمن أن الهيبة بطأت به من لقائه والنهوض إليه، فبدر قتاله فقتتلوا قتالا شديدا، وصبر طاهر وأكثر القتل في أصحاب عبد الرحمن، وجعل عبد الرحمن يقول لأصحابه: يا معشر الأبناء، يا أبناء الملوك وألفاف السيوف، إنهم العجم وليسوا بأصحاب مطاولات ولا صبر، فاصبروا لهم فداكم أبي وأمي. وجعل يمر على راية الراية فيقول: اصبروا، إنما صبرنا ساعة، هذا أول الصبر والظفر. وقاتل بيديه قتالا شديدا، وحمل حملات منكرة ما منها حملة إلا وهو يكثر وحمل حملات منكرة ما منها حملة إلا وهو يكثر في أصحاب طاهر القتل، فلا يزول أحد ولا يتزحزح. ثم إن رجلا من أصحاب طاهر حمل على أصحاب علام عبد الرحمن فقتله، وزاحمهم أصحاب طاهر زحمة شديدة، فولوهم أكتافهم فوضعوا فيهم السيوف، فلم يزالوا يقتلونهم حتى انتهوا بهم إلى باب مدينة همذان. فأقام طاهر على باب المدينة محاصرا لهم وله، فكان عبد الرحمن يخرج في كل يوم فيقاتل على أبواب المدينة ويرمي أصحابه بالحجارة من فوق السور ويرمي أصحابه بالحجارة من فوق السور، واشتد بهم الحصار، وتأذى بهم أهل المدينة وتبرموا للقتال والحرب، وقطع طاهر عنهم المادة من كل وجه. فلما رأى عبد الرحمن ورأى أصحابه قد هلكوا وجهلوا يبقى سيدنا فلما رأى عبد الرحمن ورأى أصحابه ورأى أصحابه قد هلكوا وجهدوا وتخوف أن يثب به أهل همذان، أرسل إلى طاهر فسأله الأمان له ولمن معه، فآمنه طاهر ووفى له. واعتزل عبد الرحمن في من كان استأمن معه من أصحابه وأصحاب يحيى بن علي. وفي هذه السنة سمي طاهر بن الحسين ذا اليمينين. ذكر الخبر عن ذلك: قد مضى الخبر عن السبب الذي من أجله سمي بذلك، نذكر الذي سماه بذلك. ذكر أن طاهرا لما هزم جيش علي بن عيسى بن مهانة وقتل علي بن عيسى كتب للفضل بن سهل: أطال الله بقاءك وكبت أعداءك وجعل من يشنأك فداك، كتبت إليك ورأس علي بن عيسى في حجري وخاتمه في يدي، الحمد لله رب العالمين. فنهض الفضل فسلم على المأمون بأمير المؤمنين، فأمد المأمون طاهر بن الحسين بالرجال والقواد وسماه ذا اليمينين.
أحسنت الله إليك.
وصاحب حبل الدين ورفع من كان معه في دون 80 إلى 80. وفي هذه السنة ظهر بالشام السفياني علي بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية، فلا دعا إلى نفسه، وذلك في ذي الحجة منها، فطرد عنها سليمان بن أبي جعفر بعد حصره إياه بدمشق، وكان عامل محمد عليها، فلم يفلت منه إلا بعد اليأس، فوجه إليه محمد المخلوع الحسين بن علي بن عيسى بن مهانة، فلم ينفذ إليه، ولكنه لما صار إلى الرقة أقام بها. وفي هذه السنة طارد طاهر عمال محمد عن قزوين وسائر كور الجبال. ذكر الخبر عن سبب ذلك، ذكر علي بن عبد الله بن صالح أن طار لما توجه إلى عبد الرحمن الأبناوي بهمذان تخوف أن يثب به كاسي في الأبنود لا الأبناوي بهمذان تخوف أن يثب به كثير بن قادرة، وهو بقزوين عامل من عمال محمد في جيش كثيف، إن هو خلفه وراء ظهره. فلما قرب طاهر من همذان أمر أصحابه بالنزول، فنزلوا، ثم ركب في 1000 فارس و1000 راجل، ثم قصد كثير ابن قادرة، فلما قرب منه هرب كثير وأصحابه، وأخلى قزوين، وجعل طاهر فيها جندا كثيفا، وولاها رجل من أصحابه، وأمر أن يحارب من أراد دخولها من أصحاب عبد الرحمن الأبناوي وغيرهم. وفي هذه
بلل بن ماجه
قزوين صلى الله عليه. قال في هذه السنة قتل عبد الرحمن بن جبلة الأبناوي بأسداباذ. ذكر الخبر عن مقتله، ذكر عبد الرحمن بن صالح أن محمد المخلوع لما وجه عبد الرحمن الأبناوي إلى همذان أتبعه بابني الحرشي عبد الله وأحمد في خيل عظيمة من أهل بغداد، وأمرهما أن ينزلا قصر اللصوص وأن يسمع ويطيع لعبد الرحمن ويكون مددا له إن احتاج إلى عونهما. فلما خرج عبد الرحمن إلى طاهر في الأمان، أقام عبد الرحمن يريا طاهرا وأصحابه أنه له مسالم راض بعهودهم وأيمانهم، ثم غترهم وهم آمنون، فركب في أصحابه. فلما خرج عبد الرحمن إلى طاهر في الأمان، أقام عبد الرحمن يري طاهرا وأصحابه أنه له مسالم راض بعهودهم وأيمانهم، ثم اغترهم وهم آمنون، فركب في أصحابه، فلم يشعر طاهر وأصحابه حتى هجموا عليهم، فوضعوا فيهم السيوف، فثبت لهم رجالة أصحاب طاهر بالسيوف والتراس والنشاب وجشوا والتشديد والتراس والنشاب وجشوا على الركب. والله شنو قدامي وجفوا على الركب، فقاتلوه كأشد ما يكون القتال، فقاتلوا قتالا من منكرا حتى تقطعت السيوف وتقصفت الرماح، ثم إن أصحاب عبد الرحمن هربوا، وترجل هو في ناس من أصحابه فقاتل حتى قتل، فجعل أصحابه يقولون له قد أمكنك الهرب، فاهرب فإن القوم قد كلوا من القتال وأتعبتهم الحرب، وليس بهم حراك ولا قوة على الطلب، فيقول لا أرجع أبدا. ولا يرى أمير المؤمنين وجهه منهزما، وقتل من أصحابه مقتلة عظيمة مقتلة عظيمة، واستبيح عسكره، وانتهى من أفلت من أصحابه إلى عسكر عبد الله وأحمد بن الحرشي، فدخلهم الوهن والفشل، وامتلأت قلوبهم خوفا ورعبا، فولوا منهزمين لا يلوون على شيء من غير أن يلقاهم أحد، حتى صاروا إلى بغداد، وأقبل طاهر وقد خلت له البلاد يحوز بلدة بلدة وكورة كورة، حتى نزل بقرية من قرى حلوان يقال لها شلاشان، فخندق بها وحصن عسكره وجمع إليه أصحابه، وقال رجل من الأبناء يرثي عبد الرحمن الأبنوي: ألا إنما تبكي العيون لفارس نفى العار عنه بالمناصب والقنا، تجلى غبار الموت عن صحن وجهه، وقد أحرز العليا من المجد وقتنا، فتلا يبالي إن دنا من مروءة، أصاب مصون النفس أو ضيع الغنى مصونة، يقيم لأطراف الذوابل سوقها، ولا يرهب الموت المتاح إذا دنا. وكان العامل في هذه السنة على مكة والمدينة من قبل محمد بن هارون داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، فهو الذي حج بالناس في هذه السنة وسنتين قبلها، وذلك في سنة 93 ومئة وأربع وتسعين ومئة، وعلى الكوفة العباس بن موسى الهادي من قبل محمد، وعلى البصرة منصور بن المهدي من قبل محمد، وأبو خراسان المأمون، وببغداد أخوه محمد. قال: ثم دخل السنة 96 و100، ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث. قال: فمما كان من ذلك حبس محمد بن هارون أسد بن يزيد بن مزير، وتوجيهه أحمد بن مزير بن عبد الله وعبد الله بن حميد بن قحطبة إلى حلوان لحرب طاهرين. قال: ذكر الخبر عن سبب حبسه وتوجيهه ذكر الخبر عن سبب حبسه وتوجيهه من ذكرته. ذكر عن عبد الرحمن بن وثاب أن أسد بن يزيد بن مزيد حدثه أن الفضل بن الربيع بعث إليه بعد مقتل عبد الرحمن الأبناوي، قال: فأتيته، فلما دخلت عليه وجدته قاعدا في صحن داره، وفي يده رقعة قد قرأها، وأحمرت عيناه واشتد غضبه، وهو يقول: ينام نوم الضربان وينتبه انتباه الذئب، همه بطنه، يخاتل الرعاء والكلاب والكلاب ترصده، لا يفكر في زوال نعمة، ولا يروي في إمضاء رأي ولا مكيدة، قد ألهاه كأسه وشغله قدحه، فهو يجري في لهوه، والأيام توضع في هلاكه. قد شمر عبد الله له عن ساقه، وفوق له أصوب أسهمه يرميه على بعد الدار بالحتف النافذ والموت القاصد. قد عبى له المنايا على متون الخيل، وناط له البلاء في أسنة الرماح وشفار السيوف، ثم استرجع وتمثل بشعر البعيث: ومجدولة جدل العنان خريدة، لها شعر جعد ووجه مقسم، وثغر نقي اللون عذب مذاقه، تضيء لها الظلماء ساعة تبسم، وثديان كالحقين والبطن ضامر تبسم وثديان كالحقين والبطن ضامر خميص، وجهم ناره تتضرم. لهوت بها ليلة تمام ابن خالد، وأنت بمروى الروذ غيظا تجرم وأنت بمروى الروز غيظا تجرم أظل أناغيها وتحت ابن خالد، أمية ناهد المركلين عثم ثم طواه طراد الخيل في كل غارة لها عارض فيه الأسنة ترزم، يقارع أتراك ابن خاقان ليلة إلى أن يرى الإصباح لا يتلعثم، فيصبح من طول التراضي وجسمه نحيل، وأضحي في النعيم أصمصم. أباكرها صهباء كالمسك ريحها، لها أرج في دنها حين ترشم. فشتان ما بيني وبين ابن خالد، أمية في الرزق الذي الله قاسم. ثم التفت إلي فقال: يا أبا الحارث، أنا وإياك ناجري إلى غاية، إن قصرنا عنها ذممنا، وإن اجتهدنا في بلوغها انقطعنا، وإنما نحن شعب من أصل، إن قوي قوينا وإن ضعف ضعفنا، إن هذا قد ألقى بيده إلقاء الأمة الوكعاء، يشاور النساء ويعتزم على الرؤيا، وقد أمكن ما سمعه من أهل اللهو والجسارة، فهم يعدونه الظفر ويمنونه عقب الأيام، والهلاك أسرع إليه من السير إلى قيعان الرمل. وقد خشيت والله أن نهلك بهلاكه، ونعطب بعطبه، وأنت فارس العرب وابن فارسها، قد فزع إليك في لقاء هذا الرجل وأطمعه فيما قبلك أمران، أما أحدهما فصدق طاعتك وفضل نصيحتك، والثاني يمن تقيبتك ولا نقيب نقيبتك وشدة بأسك، وقد أمرني إزاحة علتك واصطيادك فيما أحببت، غير أن الاقتصاد رأس النصيحة ومفتاح اليمن والبركة، فأنجز حوائجك وعجل المبادرة إلى عدوك، فإني أرجو أن يوليك الله شرف هذا الفتح ويلم بك شعث هذه الخلافة والدولة. فقلت أنا لطاعة أمير المؤمنين أعزه الله وطاع أنا لطاعة أمير المؤمنين أعزه الله وطاعتك مقدم ولكل ما أدخل مقدم ولكل ما أدخل الوهن والذل على عدوه وعدوك حريص، غير أن المحارب لا يعمل بالغرور ولا يفتتح أمره بالتقصير والخلل، فإنما ملاك المحارب الجنود وملاك الجنود المال. وقد ملأ أمير المؤمنين أعزه الله أيدي من شهد العسكر من جنوده وتابع لهم الأرزاق الضارة والصلات والفوائد الجزيلة، فإن سرت بأصحابي وقلوبهم متطلعة إلى من خلفهم من إخوانهم لم أنتفع بهم في لقاء من أمامي. لقد فاضل أهل السلم على أهل الحرب وجاز بأهل الدعة منازل أهل النصب والمشقة، والذي أسأل أن يأمر لأصحابي برزق سنة ويحمل معهم أرزاق سنة، ويخص من لا خاصة لهم منهم من أهل الغناء والبلاء، وأبذل من فيهم من الزمن والضعفاء، وأحمل ألف رجل ممن معي على الخيل، ولا أسأل عن محاسبة ما افتتحت من المدن والكواريق. فقال قد اشتطت قد اشتطت ولا بد من مناظرة أمير المؤمنين. ثم ركب وركبت معه، فدخل قبلي على محمد وأذن لي فيه، فدخلت فما كان بيني وبينه إلا كلمتان، حتى غاضب وأمر بحبسي. وذكر عن بعض خاصة محمد أن أسدا قال لمحمد: ادفع إلي ولدي عبد الله المأمون حتى يكونا أسيرين في يدي ولدي
ولدي
ادفع إلي ولدي عبد الله المأمون حتى يكونا أسيرين في يدي، فإن أعطاني الطاعة وألقى إلي بيده، وإلا عملت فيهما بحكمي وأنفذت فيهما أمري. فقال: أنت أعرابي مجنون، أدعوك إلى ولاء أعنة العرب والعجم، وأطعمك خراج كور الجبال إلى خراسان، وأرفع منزلتك عن نظرائك من أبناء القواد والملوك، وتدعونني إلى قتل ولدي وسفك دماء أهل بيتي، إن هذا للخرق والتخليط. وكان ببغداد ابنان لعبد الله المأمون، وهما مع أم عيسى ابنة موسى الهادي، نزولا في قصر المأمون ببغداد بغدادة. فلما ظفر المأمون ببغداد خرج إليه مع أمهما إلى خراسان، فلم يزال بها حتى قدموا بغداد، وهما أكبر ولد. وذكر زياد بن علي قال: لما غضب محمد على أسد بن يزيد وأمر بحبسه، قال: هل في أهل البيت هذا من يقوم بمقامه مقامه؟ فإني أكره أن أستفسدهم مع سابقتي وما تقدم من طاعة ونصيحة. قالوا: نعم، فيهم أحمد بن مزيد، وهو أحسنهم طريقة وأصحهم نية في الطاعة، وله مع هذا بأس ونجدة وبصر بسياسة الجنود ولقاء الحروب، فأنفذ إليه محمد بريدا يأمر بالقدوم عليه. فذكر بكر بن أحمد أنه قال: كان أحمد متوجها إلى قرية تدعى إسحاقية، ومعه نفر من أهل بيته ومواليه وحشمه، فلما جاوز نهر أبان سمع صوت بريد في جوف الليل، فقال: إن هذا لعجل عجيب، بريد في مثل هذه الساعة في مثل هذا الموضع، إن هذا الأمر لعجيب. ثم لم يلبث البريد أن وقف ونادى: صلى الله عليه وسلم. قال ونادى الملاح: هل معك أحمد ابن مزيد؟ قال: نعم. فنزل فدفع إليه كتاب محمد فقره، ثم قال: إني قد بلغت ضيعتي، وإنما بيني وبينها ميل، فدعني أقعها وقعة فآمر فيها بما أريد ثم أغدو معك. فقال: لا، إن أمير المؤمنين أمرني ألا أنظرك ولا أرفهك وأن أشخصك أي ساعة صادفتك فيها من ليل أو نهار. فانصرف معه حتى أتى الكوفة، فأقام بها يوما حتى تجمل وأخذ أهبة السفر، ثم مضى إلى محمد. فذكر عن أحمد أنه قال: لما دخلت بغداد بدأت بالفضل بن الربيع، فقلت أسلم عليه وأستعين بمنزلته ومحضره عند محمد. فلما أذن لي دخلت عليه، وإذا عنده عبد الله بن حميد بن قحطبة وإذا عنده عبد الله بن حميد بن قحطبة وهو يريده على الشخوص إلى طاهر، وعبد الله يشتط عليه في طلب المال والإكثار من الرجال. فلما رآني رحب بي وأخذ بيدي ورفعني حتى صيرني معه على صدر المجلس، وأقبل على عبد الله يداعبه ويمازحه، فتبسم في وجهي ثم قال: إن وجدنا لكم إذرث حبلكم من آل شيبان إن وجدنا لكم إذ رث حبلكم من آل شيبان أما دونكم وأبا، الأكثرون إذا عد الحصى عددا والأقربون إلينا منكم نسبا. فقال عبد الله: إنهم لكذلك، وإن منهم لسد الخلل لسد الخلل ونكاء العدو ودفع معرة أهل المعصية عن أهل الطاعة. ثم أقبل علي الفضل فقال: إن أمير المؤمنين أجرى ذكرك فوصفتك له بحسن الطاعة وفضل النصيحة والشدة على أهل المعصية والتقدم للرأي، فأحب اصطناعك والتنويه باسمك وأن فأحب اصطناعك والتنويه باسمك وأن يرفعك إلى منزلة لم يبلغها أحد من أهل بيتك. والتفت إلى خادمه فقال: يا سراد، مر دوابي. فلم ألبث أن أسرج له، فمضى ومضيت معه حتى دخلنا على محمد وهو في صحن داره له ساج، فلم يزل يأمرني بالدنو حتى كدت ألاصقه، فقال: إنه قد كثر علي تخليط ابن أخيك وتنكره، تخليطه وتنكره، وطال خلافه علي حتى أوحشني ذلك منه، وولد في قلبي التهمة له، وصيرني لسوء المذهب وخبثي الطاعة إلى أن تناولته من الأدب والحبس بما لا أحب، بما لم أحب أن أكون أتناوله به. وقد وصفت لي بخير، ونسبت إلي إلى جميل، فأحببت أن أرفع قدرك وأعلي منزلتك وأقدمك على أهل بيتك، وأن أوليك جهاد هذه الفئة الباغية الناكثة، وأعرضك للأجر والثواب في قتال ولقاء، فانظر كيف تكون، وصحح نيتك، وأعن أمير المؤمنين على اصطناعك، وسره في عدوه، ينعم سرورك وتشريفك. فقلت: سأبذل في طاعة أمير المؤمنين عزه الله مهجتي، وأبلغ في جهاد عدوه أفضل ما أمله عندي، ورجاه من غنائي وكفايتي إن شاء الله. فقال: وغنائي وكفايتي إن شاء الله. فقال: يا فضل. قال: لبيك يا أمير المؤمنين. قال: ادفع إليه دفاتر أصحاب أسد، واضمم إليه من شهد العسكر من رجال الجزيرة والأعراب. فقال: أكمش على أمرك وعجل المسير إليه. فخرجت فانتخبت الرجال واعترضت الدفاتر، فبلغت عد عد عدة من عد فبلغت فبلغت عدة عدة من صححت اسمه 20,000 رجل. ثم توجهت بهم إلى حلوان، وذكر أن أحمد بن مزيد لما أراد الشخص دخل على محمد، فقال: أوصني أكرم الله أمير المؤمنين. فقال: أوصيك بخصال عدة، إياك والبغي، فإنه عقال النصر، ولا تقدم رجلا إلا باستخارة، ولا تشهر سيفا إلا بعد إعذار، ومهما قدرت باللين فلا تتعده إلى الخرق والشرع، وأحسن صحابة من معك من الجند، وطالعني بأخبارك في كل يوم، ولا تخاطر بنفسك، طلب الزلفة عندي، ولا تسقها بفيما تتخوف رجوعه علي، وكل عبد الله أخا مصافيا وقرينا برا، وأحسن مجامعته وصحبته ومعاشرته، ولا تخذله إن استنصرك، ولا تبطئ عنه إذا استصرخك، ولتكن أيديكما واحدة وكلمتكما متفقة. ثم قال: سل حوائجك وعجل الصراحة إلى عدوك. فدعا له أحمد وقال: يا أمير المؤمنين، كثر لي الدعاء، ولا تقبل في قول باغ، ولا ترفضني قبل المعرفة بموضع قدمي لك، ولا تنقض علي ما استجمع من رأيي، ومن علي بالصفح عن ابن أخي قال ذلك لك. ثم بعث إلى أسد فحل قيوده وخلى سبيله. فقال أبو الأسد الشيباني في ذلك يمدح أحمد ويذكر حاله ومنزلته: ليهن أبا العباس رأي إمامه وما عنده منه القضاء بمزيد، دعاه أمير المؤمنين إلى التي يقصر عنها ظل كل عميل، فبادرها بالرأي والحزن والحجة، ورأي أبي العباس رأي سديدي، نهطأ بما أعيا الرجال بحمله، وأنت بسعد حاضر وسعيد، رددت بها للرائي دين أعزهم، ومثلك والى طارفا بتليدي، كفى أسدا ضيق الكبول وكربها، فكان عليه عاطفا كيزيدي، وحصله فيها كليث وظنفر أبي أشبل عبل الذراع مديدي. وذكر يزيد بن الحارث أن محمدا وجه أحمد بن مزير في 20,000 رجل من الأعراب، وعبد الله بن حميد بن قحطبة وجه عبد الله بن حميد بن قحطبة في 20,000 رجل من الأبناء، وأما أن ينزل حلوان ويدفع طاهرا وأصحابه عنها، وإن أقام طاهر بشلاشان أن يتوجه إليه في أصحابهما حتى يدفعه وينصب له الحرب، وتقدم إليهما في اجتماع الكلمة والتواد والتواري فتقدم لما في اجتماع الكلمة والتواد والتحابي على الطاعة، فتوجه حتى نزل قريبا من حلوان بموضع يقال له خانقين، فأقام طاهر بموضعه وخندق عليه وعلى أصحابه، ودس الجواسيس والعيون إلى عسكريهما، فكانوا يأتونهم بالأراجيف ويخبرونهم أن محمدا قد وضع العطاء لأصحابه وقد أمر لهم من الأرزاق بكذا وكذا، ولم يزل يحتال في وقوع الاختلاف والشغب بينهم حتى اختلفوا وانتقض أمرهم وقاتل بعضهم بعض فأخلوا خانقين ورجعوا عنها من غير أن يلقوا طاهرا ويكون من غير أن يلقوا طاهرا ويكون كنا بينه وبينه قتال. وتقدم طهرون حتى نزل حلوان، فلما دخل طهرون حلوان لم يلبث الا يسير حتى اتاه خرثمه بن اعين بكتاب المامون والفضل ابن سهل يامرانه بتسليم ما حوى من المدن والكور اليه والتوجه الى الاهواز، فسلم ذلك اليه واقام خرثمه بن حلوان فحصنها ووضع مسالحه ومراسله في طرقها وجبالها، وتوجه طاهر الى الاهواز. قال: وفي هذه السنه رفع المامون منزله الفضل بن سهل وقدره. قال: ذكر الخبر عما كان من المأمون إليه في ذلك. ذكر أن المأمون لما انتهى إليه الخبر عن قتل طاهر علي عن قتل طاهر عن قتل طاهر علي بن عيسى واستيلائه على عسكره وتسميته إياه أمير المؤمنين، فسلم الفضل بن سهل عليه بذلك، وسلم الفضل بن سهل عليه بذلك، وصح عنده الخبر عن قتل طاهر عبد الرحمن بن جبلة الأبناوي، وغلبته على عسكره، ودعا الفضل بن سهل فأخذ له في رجب من هذه السنة على المشرق من جبل همذان إلى جبل سقينان والتبت طولا، ومن بحر فارس والهند إلى بحر الديلم وجرجان عرضا، وجعل عمالته 3000 ألف درهم، وعقد له لواء على سنان ذي شعبتين، وأعطاه علما وسماه ذا الرياستين. فذكر بعضهم أنه رأى سيفه عند الحسن بن سهل مكتوبا عليه بالفضة من جانب رياسة الحرب، ومن جانب الآخر رياسة التدبير، فحمل اللواء علي بن هشام، وحمل العلم نعيم بن حازم، وولى الحسن بن سهل ديوان الخراجي. وفي هذه السنة ولى محمد بن هارون عبد الملك ابن صالح بن علي على الشام، وأمره بالخروج إليها، وفرض له من رجالها جنودا يقاتل بها طاهرا وهرثمة. ذكر الخبر عن سبب سوليته ذلك. ذكر داود بن سليمان أن طاهرا لما قوي واستعلى أمره وهزم من قوات محمد وجيوشه، دخل عبد الملك بن صالح على محمد، وكان عبد الملك محبوسا في حبس الرشيد، فلما توفي الرشيد وأفضى الأمر إلى محمد أمر بتخلية سبيله، وذلك في سنة ذي القعدة وذلك في ذي القعدة سنة 39 ومئة. فكان عبد الملك يشكر ذلك لمحمد ويوجب له به على نفسه طاعته ونصيحته، فقال: يا أمير المؤمنين، إني أرى الناس قد طاعته ونصيحته فقال يا أمير المؤمنين إني أرى الناس قد طمعوا فيك وأهل العسكرين قد اعتمدوا ذلك. خلاص. قد طمعوا فيك وأهل العسكرين قد اعتمدوا ذلك، وقد بذلت سماحتك، فإن أتممت على أمرك أفسدتهم وأبطرتهم، وإن كففت أمرك عن العطاء والبذل أسخطتهم وأغضبتهم، وليس تملك الجنود بالإمساك، ولا يبقى ثبوت الأموال على الإنفاق والصرف، ومع هذا فإن جندك قد رعبتهم الهزائم ونهكتهم وأضعفتهم الحرب والوقائع 25. قال: وإن كف ماشي وامتلت قلوبهم هيبة لعدوهم ونكولا عن لقائهم ومناهضتهم، فإن سيرتهم إلى طاهر غلب بقليل من معه كثيرهم، وهزم بقوة نيته ضعف نصائحهم ونياتهم، وأهل الشام قوم قد درستهم الحرب وأدبتهم الشدائد، وجلهم منقاد إلي مسارع إلى طاعتي، فإن وجهني أمير المؤمنين اتخذت له منهم جندا تعظم نكايتهم في عدوه، ويؤيد الله بهم أولياءه وأهل طاعته. فقال محمد: فإني موليك أمرهم ومقويك بما سألت من مال وعدة، فعجل الشخوص إلى ما هنالك، فاعمل عملا يظهر أثره ويحمد بركته برأيك ونظرك فيه إن شاء الله. فولاه الشأم والجزيرة واستحثه بالخروج استحثافا شديدا، ووجه معه كنفا من الجند والأبناء. وفي هذه السنة سار عبد الملك بن صالح إلى الشام، فلما بلغ الرقة أقام بها، وأنفذ رسله وكتبه إلى رؤساء أجناد أهل الشام بجمع الرجال بها وإمداد محمد بهم لحرب طاهر. ذكر الخمر عن ذلك قد تقدم ذكري سبب توجيه محمد إياه لذلك، فذكر داود بن سليمان أنه لما قدم عبد الملك الرقة أنفذ رسله وكتب إلى رؤساء أجناد الشام ووجوه الجزيرة، فلم يبق أحد ممن يرجى ويذكر بأسه وغناؤه إلا وعده وبسط له في أمله وأمنيته، فقدموا عليه رئيسا بعد رئيس وجماعة بعد جماعة، فدخل فكان لا يدخل عليه أحد إلا أجازه وخال عليه وحمله، فأتاه أهل الشام والزواقيل والأعراب فأتاه أهل الشام الزواقيل والأعراب من كل فج واجتمعوا عنده حتى كثروا، ثم إن بعض جند أهل خراسان نظر إلى دابة كانت أخذت منه في وقعة سليمان بن أبي جعفر تحت بعض الزواقيل فتعلق بها، فجرى الأمر بينهما إلى أن اختلف واجتمعت جماعة من الزواقيل والجند فتلاحموا وأعان كل فريق منهم صاحبه وتلاطموا وتضربوا بالأيدي، ومشى بعض الأبناء إلى بعض فاجتمعوا إلى محمد بن أبي خالد فقالوا أنت شيخنا وفارسنا وقد راكب الزواقيل منا ما قد بلغت، فاجمع أمرنا ولا وإلا استغلونا وطمعوا فينا وركبوا مثل هذا في كل يوم. فقال ما كنت لأدخل في شغب ولا أشاهدكم على مثل الحالة، فاستعد الأبناء وتهيأوا وأتوا الزواقيل وهم غارون، فوضعوا فيهم السيوف فقتلوا منهم مقتلة عظيمة وذبحوا في رحالهم، وتنادى الزواقيل فركبوا خيولهم ولبسوا أسلحتهم ونشبت الحرب بينهم. نعم، وذبحهم في رحالهم وتنادى الزواقيل فركبوا خيولهم ولبسوا أسلحتهم ونشبت الحرب بينهم، فبلغ ذلك عبد الملك بن صالح فوجه إليهم رسولا يأمرهم بالكف ووضع السلاح، فرموه بالحجارة وقاتلوا يومهم ذلك قتالا شديدا وأكثرت الأبناء القتلى في الزواقيل، فأخبر عبد الملك بكثرة من قتل وكان مريضا مدنفا فضرب بيده على يده، ثم قال واذ الله تصطدم العرب في دارها ومحلها وبلادها، فغضب من كان أمسك عن الشر من الأبناء وتفاقم الأمر فيما بينهم، وقام بأمر الأبناء الحسين بن علي بن عيسى بن مهان، وأصبح الزواقيل فاجتمعوا بالرقة واجتمع الأبناء وأهل خراسان بالرافقة، وقام رجل من أهل حمص فقال يا أهل حمص الهرب أهون من العطب والموت أهون من الذل، إنكم بعدتم عن بلادكم وخرجتم من أقاليمكم ترجون الكثرة بعد القلة والعزة بعد الذلة، ألا وفي الشر وقعتم وإلى حومة الموت أنختم، وإن إن المنايا في شوارب المسودة وقلانيسهم المسودة وقلانيسهم وقلانيسهم النفير النفير قبل أن ينقطع السبيل وينزل الأمر الجليل ويفوت الطلب ويعصر المذهب ويبعد العمل ويقترب الأجل. وقام رجل من كلب في غرز ناقته ثم قال شؤبوب حرب خاب من يصلاها قد شرعت فرسانها قناها، فأورد الله لظى لظاها إن غمرت كلب بها لحاها. ثم قال يا معشر كلب إنها الراية السوداء والله ما ولت ولا عدلت ولا ذل ناصرها ولا ذل ناصرها ولا ضعف وليها، وإنكم لتعرفون مواقع سيوف أهل خراسان في رقابكم فآثار أسنتهم في صدوركم، اعتزلوا الشر قبل أن يعظم وتخطوه قبل أن يضطرم شأمكم داركم الموت الفلسطيني خير من العيش الجزري، ألا وإني راجع فمن أراد الانصراف فلينصرف معي. ثم سار معه عامة أهل الشام وأقبلت الزواقيل حتى أضرموا ما كانت تجار جمع من الأعلاف بالنار، فأقام الحسين بن علي بن عيسى بن مهان مع جماعة من أهل خراسان والأبناء على باب الرافقة تخوفا مع جماعة أهل خراسان والأبناء على باب الرافقة تخوفا لطوق ابن مالك، فأتى طوق الرجل من بني تغلب فقال ألا ترى ما لقيت العرب من هؤلاء، انهض فإن مثلك لا يقعد عن هذا الأمر، قد مد أهل الجزيرة أعينهم إليك وأملوا عونك ونصرك، فقال والله ما أنا من قيسها ولا منها ولا كنت في أول هذا الأمر لأشهد آخره، وإني لأشد إبقاء على قومي وأنظر لعشيرتي من أن أعرضهم للهلاك بسبب هؤلاء السفهاء من الجند وجهال قيس، وما أرى السلامة إلا في الاعتزال. وأقبل نصر بن شبث في الزواقيل على فرس كميت أغر، عليه دراعة سوداء قد ربطها خلف ظهره، وفي يده رمح وترس، وهو يقول: فرسان قيس فرسان قيس اصمدنا للموت، لا ترهبني عن لقاء الفوت، دع التمني بعسى وليت. ثم حمله أصحابه فقاتل قتالا شديدا، فصبر لهم الجند وكثر القتل في الزواقيل، وحملت الأبناء الحملات في كلها يقتلون ويجرحون، وكان أكثر القتل والبلاء في تلك الدفعة لكثير بن قادرة وبالفيل وداود بن عيسى ابن موسى بن عيسى الخراساني. فأنا هزمت الزواقيل، وكان على حاميتهم يومئذ نصر بن شبث وعمرو بن السلمي والعباس بن ظفر، وتوفي في هذه السنة عبد الملك بن صالح. صلى الله عليه وسلم. خلاص.